بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة البدع وبيان حقيقتها للشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله. وصلنا إلى شبهات تتعلق بالنهي عن البدع. نعم.
قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى: شبهات تتعلق بالنهي عن البدع. قد علمنا النصوص التي دلت على التحذير من البدع والنهي عنها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأن ما عمل أحد عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو رد، يعني مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا عليه. فهناك شبهات حسنها أهل البدع وعلماء البدعة والضلالة. من هذه الشبهات أنهم قالوا: الصحابة رضي الله عنهم قد فعلوا أشياء لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ قالوا: جمع القرآن. هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن بجمع القرآن؟ هل جمع القرآن في عهده؟ الصحابة أحدثوا الجمع، جمع القرآن في كتاب واحد، وهو في عهده صلى الله عليه وسلم كان متفرقا في الصحف والعظام والألواح ونحو ذلك، فجمعهم له تقربوا به إلى الله عز وجل، ولم يجعله أحد بدعة مذمومة، فدل على أنه وإن كان بدعة لكنه بدعة حسنة. هذه شبهة، وهي نتيجة عن الجهل.
نعم.
أو عدم.
إذن قالوا هناك بدع، يقال بدع حسن، بدعة حسنة، فالبدعة الحسنة طالما أنها تشجع على عمل بالدين وتقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فلا محظور فيها، هكذا يقولون. ويستدل على ذلك بهذا الأمر، أنتم تقولون يا أهل السنة بأن المحدث في الدين هذا بدعة وهذا محدث، ولا شك أن من جمع القرآن في مصحف واحد وكذا هذا يرد التقرب به إلى الله. إذن هذا حد البدعة على ما ذكرتم أنتم الحد. فإما أن تقولوا هذا ما يجوز والصحابة مبتدعة، وإما أن تقولوا بأن هناك بدعة حسن. نعم. فالجواب هذا نتيجة عن الجهل،
وهي نتيجة عن الجهل أو عدم فقه الشرع، كما سبق في أسباب البدع. الله عز وجل دلنا في كتابه على أن القرآن سيكون كتابا، فقال عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب إشارة إلى أي شيء؟ الكتاب اسم للمجموع، وقال: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ولم يكن ثم مصحف مجموع في شيء واحد. قال فيما روى مسلم في صحيح
فيما رواه مسلم في الصحيح:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أين المصحف؟ أين الكتاب الذي قال الله فيه ذلك الكتاب؟ هل هو إشارة إلى الذي في اللوح المحفوظ أو الكتاب الذي سيجمع؟ فهذا فيه دليل على أنه يجب أن يجمع حتى يكون كتابا. ولكن في عهده صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضي لجمعه فيما بين دفتين. لما؟ لأن الوحي يتنزل، ما انتهى الوحي بعده. هل تم تنزيل القرآن؟ ما تم في حياته صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول في عهده صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل والآيات تنزل. فإذا كان سيجمع في مصحف واحد، معنى ذلك أنه ستدخل آية في الموضع
في هذا الموضع
وتدخل آية في ذلك الموضع، وسيكون تلاوته ليست متيسرة، بل سنحتاج إلى أن ينسخ مرة ثانية وثالثة بعد نزول مجموعة من الآيات أو بعض صور. فأخر جمعه بتلك الدلالة على ما بعد عهده صلى الله عليه وسلم حتى يتم تنزل القرآن وإيحاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلهذا نقول إنه ليس لهذه الشبهة معنى، لأن الصحابة فعلوه من جهة الفقه في النص، ففعلوا ما دل النص بالإشارة وباللفظ على أنه يجب أن يفعل، فهم امتثلوا الأمر الذي دل عليه بالإشارة.
الحقيقة هذا جواب في نفسه سديد، لكن المقدمة الأولى قد لا يستوعبونها، ما يستوعبها الإنسان بسهولة. مسألة أن القرآن نزل فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولم يكن كتاب جمع وقتها، أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان المصحف قد جمع، فهذا إشارة إلى ما سيكون، بل إلى إيجاب جمعه في كتاب. هذا صعب أن يسلموا بهذا الأمر، صعب. وسهل في الجواب عن هذا: لا يسافر بالقرآن يطلق على كل القرآن، ويطلق على بعض القرآن، يطلق على بعض الصحف التي معي، ولا إشكال. هذا القرآن، فالصورة قرآن والصور قرآن، كذلك ذلك الكتاب المكتوب، مكتوب صفحة، مكتوب صفحتين، ونحن لابد إذ نناقش الشيء أن نناقشه بكل حذافيره. فهناك فرق بين أن يقول الشيخ صالح شيء وأنا الذي أقرأه، وبين أن يقول الشيخ صالح الشيء ومغرض أو مانع أصلا لهذا كله ومستدل بهذا على البدعة أن يقتنع به. ولهذا نحن لابد أن نبين بيانا فيما لو أنه استشكل عليك مستشكل على كلام الشيخ صالح يكون عندك جواب. هذه النقطة أو هذا الطرح من حيث هو طيب، لكن من حيث مناقشة الخصم ضعيف، ضعيف من جهة يعني أنه يورد الشبهة بسهولة. نهي النبي أن يسافر المسلم بالقرآن، هذا يطلق على كل شيء، على الصورة وعلى الصور، هذا القرآن. ذلك الكتاب المكتوب، سواء كان صورة صورتين ثلاثة أربعة مئة إلى آخر ذلك، القرآن الذي سينزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقال المكتوب. طيب، يبقى ما بقي من كلام الشيخ، هذا هو القوي، ألا وهو ماذا؟ هذا الذي هو لا يمكن أن يرده، وهو ولكن في عهده ما قام المقتضي على جمع. يبقى ندخلها ضمن القاعدة اللي هي إيه؟ قاعدة الطروق، اللي هي المطروق لعدم وجود المقتضي. الآن القرآن ينزل، كيف يكون كتابا مجموعا؟ القرآن ينزل، تنزل الصورة بعد الصورة بعد الصورة حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن نزل منجما، تنزل الصورة بعد الصورة، الآية بعد الآية، والقرآن يعرض كل سنة كذا، حتى كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، فهذه الآية في سورة كذا، هذه الآية في سورة كذا، هذه الصورة قبل هذه الصورة، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تم ماذا؟ القرآن. فلم يكن المقتضي موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر القتل من القراء، فجاء عمر رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره إلى أبي بكر رضي الله عنه وشرع إليه بالجمع، وكان ثقيلا على الصديق، لأن الصديق رضي الله عنه ما كان يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا أبدا، الذي فعله يتمه، والذي ما فعله ما فعله صلى الله عليه وسلم. جيش أسامة أنفذه رضي الله عنه، الذي كان عليه نبي أتم، حتى قال صلى الله عليه وسلم، حتى قال رضي الله عنه: والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن شيء عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. فجاء عمر وناقش، فكان ثقيلا هذا على قلب أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع وأن يفعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، بيد أن عمر ما زال وراءه، حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى عمر وأمر بالجمع، وكان ده أول جمع، جمع رقم واحد، هذا كان الجمع، وعليه تم اعتماد الجمع الثاني في عهد عثمان عليه، وكان عند حفصة رضي الله عنها، هذا المصحف اللي يعتبر أول جمع. ثم جاء الجمع الثاني اللي هو جمع عثمان رضي الله عنه، لأن الجمع الأول ما منع مصاحف الصحابة، هذا سمع هذا سمع هذا سمع، يقرأ بحرف وده يقرأ بحرف، اللي هي الأحرف، قرآن مجموع لكن هذا حرف المسعود، هذا حرف فلان، هذا حرف علان، بدأوا مع الفتوحات تتسع والقراءة، هذا يقرأ بحرف هذا يقرأ بحرف، وهذا يظن أن هذا قرآن والثاني يظن هذا قرآن. وبوادر ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه، لما سمع الصحابي يقرأ بغير القراءة يقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ وأنكر عليه، فما بالك أنت بعد ذلك. وكاد بعض الناس يكفر بعضا بهذا، فروسل عثمان رضي الله عنه أن أدرك الأمة، أدرك الأمة، الأمة تختلف، الأمة أدرك الأمة. فإذا بعثمان رضي الله عنه يجمع المصحف هذا الجمع الكبير على حرف واحد، إنما المصحف مجموع، مجموع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه مجموع، جت آياته مجموع، إنما جعلوا على الحرف الذي يوزع ويختار للأمة وتقرأ الأمة بها على وجه التعبد وتحرق جميع المصاحف الأخرى. هذا كان في صنيع عثمان رضي الله عنه، وجمع وكذا ثم وضع مصحفا جمع عليه سادة الصحابة، حصل الإجماع، إجماع الأمة عليه، نسخ منه 6 نسخ، كل نسخة إلى مصر من الأمصار الكبرى ليكون عمدتهم في القراءة، وبهذا حفظ الله عز وجل الأمة من أن تختلف في كتاب الله عز وجل بهذا الصنيع العظيم، وهو فعل عظيم جائز من جهة الاجتماع على حرف، وإن كان القرآن نزل على 7 أحرف، لكن منع عن الاختلاف والاضطراب، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، وعد هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه العظيمة، عد هذا من فضائل عثمان العظيمة. وإلى يومك هذا والأمة تقرأ في المصحف الذي يسمى المصحف العثماني. ووقف العلماء جزاهم الله خيرا في كل عصر من العصور يتواصون بهذا المصحف وطباعته. خرجت دعوات في هذا العصر بأن يكتب المصحف حتى الكتابة بالكتابة الإملائية المعروفة عند الناس المعاصرة هذه، بدلا من الكتابة القديمة التي قد لا يحسن قراءتها كثير من الناس، فنكتب بالكتابة هذه. والعلماء جزاهم الله خيرا حائط صد منيع، ترجمت القرآن أبدا، لا ترجمة ولا تغيير الخط الذي كتب به مصحف عثمان، هذا يبقى في الأمة حتى لا تختلف الأمة ولا يكون المصحف العوبة، هذا يأتي يجعل فيه حرفا، وهذا يأتي يجعل فيه رسما، وهذا يجعل فيه كذا، على ما تركه عثمان رضي الله عنه، على ما ترك عثمان رضي الله عنه. كل الذي زاد مسألة الضبط، الضبط، وهذا الضبط حصل أيضا في عهد مبكر، في عهد علي رضي الله عنه لما أوصى أبا الأسود الدؤلي تقريبا، لما حصل أن بعض النصر يلحن، القرآن موجود نعم بس يلحن، وعلى ما هو مشهور في الرواية لما قرأ قارئ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فعادت البراءة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بوضع النقط والضبط وكذا، فوضع النقط والضبط، وإلا أولا ما كان هذا موجود. وهذا حصل أيضا في العصور 3 المفضلة، والأمة متفقة عليه ولا إشكال، وصاروا على هذا الأمر. فهذا الجامع على هذا النحو لم يكن المقتضي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ما زال ينزل، كيف يجمع في مصحف وقال هذا القرآن والقرآن ما زال ينزل، وما بين آخر آية نزلت وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أيام قلائل، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. إذن هذا تورك لماذا؟ لعدم وجود المقتضي للجميع، فيدخل في قاعدة الترك مع عدم وجود المقتضي. يبقى لابد في الترك من أن ننظر إيه؟ ترك مع وجود مقتضي، ترك مع عدم وجود ماذا؟ مقتضي. هذا الرد الأقوى. أما أن نقول فيه إشارة وفيه كذا وفيه كذا، هذا قد لا يقبلونهم منا، يقول لا لا لا، هذا بدعة وبدعة حسنة، ومسألة أنه الاستدلال بهذه يمكن أن نوجهها. فالكتاب يعني المكتوب، والمكتوب يطلق على الكثير وعلى القليل، والقرآن يطلق على الكثير وعلى القليل، لكن تبقى مسألة ثانية، هذه هي الأقوى في الرد، وهو مسألة الترك، ودي لابد أن نفهمها في جانب الترك، لابد أن نفهمها في جانب الترك. نعم نعم. خط فارسي هي على نفس هذا، بس هو شكل الحرف أحيانا، يعني شكل الحرف حسب الطباعة، لكن هو نفس الرسم، يعني مثل حق مثلا أو جيم ما يكملهاش، هي نفسها بس لا تكمل. نعم نعم. كيف الترك وفعل فعلوه يعني الناس بعد عهد الرسول. ها ده متروك مع عدم وجود المقتدى مش مع وجود المقتدى. اي كيف العادات؟ العادات كيف؟ هي ليست داخلة في ذات العباد، ليست لا متعلقة لا بشرطها ولا بكذا، لكن الإسماع ورد بالسنة. حديث جرير بن عبد الله في الصحيح قال استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعد كفار. استنصت الناس، استنصات وإبلاغ الصوت وكذا، هذا مطلوب. فأن يكون ذلك بأحد أو بجهاز ما في إشكال، هذا أصلا وجد على عهد رسول الله، لكن كآلة حديدية لم يوجد. إذن هو موجود استنصات الناس وإسماع الناس، الأذان على مكان مرتفع موجود. حسب الفعل نفسه، في فعل نقول مباح، في فعل نقول سنة، مباح شيء مباح نقول مباح حسب المفعول. نعم.
قال حفظه الله شبهة ثانية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذا يدل على أن من جاء بشيء جديد لكنه حسن فإن له أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك كما رواه مسلم في صحيحه وغيره. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة، الجواب عن ذلك يعني فيما لو طرح أحد عليك أو سمعت هذه الشبهة أن هذا الحديث له سبب، وسببه يوضح معناه، والعلماء يقولون العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إذا علمت السبب فهمت معنى الكلام، وسببه أن قوما مجتاب النمار كانت عليهم ملابس مجتابة يعني مخرقة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهم رق لحالهم وعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة وأمر بها، فقام رجل فقال علي يا رسول الله كذا، فلما فعل ذلك تبادر الناس وفعلوا مثل فعله، فقال صلى الله عليه وسلم حين ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فيكون معنى قوله من سن في الإسلام سنة حسنة يعني
هذا حديث جرير بن عبد الله كما عند مسلم. جرير بن عبد الله البجلي جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتاب النمار والأوقية، ولما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لهم وخرج ودخل وكذا، ثم أمر بالصدقة، فقام رجل يحمل في كفيه تمرا كذا كفاه، تعجز عن ذلك بل قد عجزت، ثم وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر عن عباده. يبقى عرفنا هنا أن السنة هل هي الإحداث ولا الإحياء والابتداء، والإحياء والبيان إحياء، وإلا الصدقة موجودة بالأدلة ليست محدثة، لكن بدأ بذلك فتبعه الناس، تقدم ففعل ما كان موجودا فأحيى هذه السنة فتتابع الناس. فالذي يقال من سن يعني هنا يبقى إذن من أحيا، سن يعني أحيا، ولكن لكونه هو الذي فعلها ولم يفعلها وابتدأ بفعلها فالناس كانوا تبعا له فقيل سن، وليس سن أنشأ ولا أحدث إنما أحيا. نعم.
فيكون معنى قوله من سن في الإسلام سنة حسنة يعني ترك العمل بها، سنة من الدين ولكن ترك العمل بها، مثل التصدق لأنه قالها حين تصدق ذلك فتبعه الناس على ذلك، فالذي يبدأ بالأمر الذي شرع في الدين ويتبعه الناس على إحياء هذا الأمر الذي شرع في الدين يكون ذلك الفاعل الأول سن في الإسلام سنة حسنة، ما ابتدع ولكنه أحيا تلك السنة. ومن المعلوم في قواعد اللغة أن يطلق الشيء على ملابسه فيقال من سن، ويراد به من أحيى السنة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله: فقبض قبضة من أثر الرسول فنبذها، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي فقبضت قبضة من أثر حافر الرسول صلى الله عليه وسلم فنبذتها، ونحو ذلك مما هو معلوم في اللغة. فإذن هذه الشبهة لا وجه لها، ومن الشبهات التي يقولونها إنها
إذن شبهة النص على السنة الحسنة والسنة السيئة قد بينت بمعرفة السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا على من أحيا لا من أحدث في الدين. إذ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل السنة من البدع ما هو حسن، وهو الذي يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ويقول من أحدث في دينا في أمرنا هذا ما ليس، من عموم المحدث تعود على العاقل، ما ليس منه عموم المحدث. تذكرون هذا يذكركم به عموم المحدث عموم، أحسنت عبد العزيز، ومن لم يحكم بما، من وما هنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فكل أحد، كل أحد أيا كان، أيا كان، كل أحد يحدث في أمر هذا الدين ما ليس منه، أي محدثة ليست من الدين، فما تعود على المحدث، ومن يعود على المحدث، هذا عموم وهذا عموم، عموم المحدث عموم المحدث، هذا ليس من الدين، فإنه يكون مردود، رد أي مردود يعني باطل. فكيف يكون يرحمك الله، كيف يكون هناك الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يعمم، كيف يكون أن هذا حسن والنبي يعمم صلى الله عليه وسلم؟ فنقول من سنة، يبقى إذن قول من سنة في سنة حسنة لا تعود على من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فإنه رد بالإبطال. لازم هذه تتوافق معني، كيف تتوافق؟ تتوافق مع الإحياء. والسنة كالتغيب عن الناس حتى لا يعرفها أحد، فيكون من أحياها كأنما جاء بدين جديد عند الناس، كأنما سنة. وأظن هذا احنا أمر يعني نعرفه ومنغمسون فيه، أنت تأتي بشيء لك هذا دين جديد احنا ما سمعنا في آبائنا الأولى عن هذا، وكأنك أتيت بشيء ما فعله النبي ولا قاله النبي ولا الصحابة، شيء جديد أول مرة تأتي به، أنت محدث، هذا أنت مبتدع، يقول عنك أنت مبتدع، يقول عنك إنك مبتدع. ليه؟ للغربة. وكل سنة غريبة يكون من قام بها كأنما سنها، هذا السر في التعبير بسنة، سنة، وإلا فالمعنى من أحيا سنته. نعم.
قال حفظه الله: ومن الشبهات التي،
يبقى الشبهة الأولى جمع القرآن، وهذا من البدع الحسنة يقولون، ولم يكن على عهد رسول الله. الثانية تعبير الرسول نفسه من سنة سنة حسنة. نعم.
ومن الشبه التي يقولونها إن هؤلاء ما أرادوا إلا الخير، وهذا سبق أن ذكرته وذكرت جوابه، وأنه ليس بشيء، لأنه ليس الأمر على أن تريد الخير، الأمر على أن يكون عملك خالصا صوابا. ومن الشبهات أيضا هذه مهمة،
طبعا دي بقى اللي الشبه بيسموها العاطفية، يغدغون بعاطف الناس، ماذا أراد، ماذا أراد، يعني ما وجدتم إلا من يحمل ناس على الخير ويحمل ناس على محبة أهل البيت ويحمل ناس على ذكر الله، حتى قال بعضهم إنما نحن نكذب لرسول الله ليس على رسول الله، نكذب لي وليس على، ما نكذب على الرسول حتى يعبد الناس ربهم، يبقى هذا في إشكالية، أليس الله قد خلق الإنس والجن لعبادته وخلق الجن والإنس ليعبدون؟ فأنا أقول مثلا من فعل، من صام كذا فله كذا، إذا الناس ستصوم، ستصوم الناس، أو من صلى كذا الناس ستصلي، إيه الإشكالية في هذا؟ أنا ما كذبت كذبا يضر بالناس، لأن الناس سيفعلون الطاعات ويفعلون الخيرات، هكذا يزعمون، يقول قائلهم كذبت لرسول الله، كما تقول هذه الطائفة زمار الكرامية، الكذب لي لرسول الله، والنبي يقول ماذا؟ من كذب علي متعمدا، هم يقول نكذب له. إبليس يقف عند كل حرف، كل حرف يقف عليه إبليس يحاول إما إلغاءه وإما تحريفه، إما إلغاء فينسي الأمة من جهة اللفظ، أو تحريفه فيضع تحريف استوى لا يمكن يلغي آية من القرآن لا يمكن إن نحن نزلنا ذكر وإنا لولا حافظون. طيب خلاص اللي يعجز عن إلغائه يأتي إلى تحريف. اقرأ استوى في المحراب بالقراءة العشر الرحمن على العرش استوى إمالة تقليل فتح بكل القراءات. تعالى على وبدل ما تكون حرف جر أخرها ألف لازمة خلها على يبقى لم ألف. الرحمن على وقف العرش استوى يبقى وصف الله عز وجل بهذا الأول وجعلها فعلا وليست حرفا وهذا لا يمشي مع أي شيء. اقرأ وكلم الله موسى تكليما فوضع لهم اللام هنا استولى كما وضع لليهود النون هناك حنط. هكذا الشيطان يتلاعب بهذه الأمور والناس لا تبع فيأتونك بمثل هذا هذه الأشياء يقولون نحن نكذب لرسول الله وليس على رسول الله. فاكرين لي وعلى وإلى في القيام قام على قام إلى قام لي هو برضو عنده تقسيم قام إلى قام لي قام على عنده هذا استوى وفعل. فيأتون يقولون نحن نكذب لي رسول الله وليس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدغدغون العواطف ماذا فعلوا ماذا صنعوا حببوا ناس في الصلاة حببوا ناس في كذا يعني ما وجدتم إلا هذا إلا هؤلاء حاربوا يهودا حاربوا نصارى حاربوا ملاحدة حاربوا كذا لماذا هؤلاء ماذا صنعوا. هذه من أكبر شبهاتهم. فهؤلاء ما أردوا إخير. يا أخي هب إن أخطأ يا أخي هب يا أخي إن أخطأ بس أراد خيرا ولا أراد شرا. المشكلة أنه ما أخطأ بينه وبين نفسه مشكلة أنه أخطأ خطأ تبعته الأمة على ذلك تقو زلت العالم فإنها زلة العالم. العالم يتبع هذا اللي يريد أن يعرف هذا يأتي إلى المملكة في موسم الحج وفي التعامل في الحرمين. هات واحد أي واحد سأتي به أمامك يمسك بس العمود ده يعمل له كده بقى مسحتين ثلاثة شوف هيئة وراك من غير ما يقول لأحد يفعل بس يجي عند العمود هذا يعملوا بس مسحتين ثلاثة كده. يأتي الناس كلهم وراء يفعلون هذا كل واحد يقول لا يبقى ايوه يبقى في سر هنا من غير ما يعرف. انا هذا رايته المنصه اللي بيؤذن على المؤذن مرتفعه كده تنده يجي واحد يرفع ايده تحتها يمسكها كده لانها منخفضه يجي واحد ثاني عشرات كله فاهم. لو تسال اي واحد انت عامل ليه كده ما يدري ولا واحد يدري. اه والله يا اخوان في مسجد النبي كل واحد عامل كده. طب ليه التعلق كذاك بأسرار الكعب كلهم يقلد انا جاي عمي جاي من مصر عمل عمره وشايف الناس عماله كده خلاص وراهم ناس تفعل كده يبقى وراه بتطوف وده مقام ابراهيم واحد مسح اتنين بيمسح تلاتة بيمسح خمسة بيمسح مئة بيمسح يبقى في سر هنا امسح من غير ما احد يقول افعل. هكذا الناس كأسراب القطع يتبع بعضهم بعضا وكل تحت مسمى فعل الخير والنية الحسنة. نعم. ولهذا سريان البدع في الناس كسريان النار في الهشيم أسرع بل لا مقارنة بين هذا وبين سريان السنة. تعال بقى علم السنة يقف لك إبليس وأعوانه لأقعدن لهم صراطك المستقيم على الصراط يقعد هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا. لكن البدعة تنتشر أما السنة قف لا تسري في الناس لأن إبليس يصد الناس على ذلك. نعم نعم. ولأن البدعة ما فيها تبعات يا إخواني يعني تجد أمر مبتدع سهل يعني صوفي ده يعني يا إخوان يعني بياكل ملذ وطاب ويشرب، طلع موارد نساء واكل وشرب، حياه سهله خالص، سهله، ياخد عياله وروح البوالد ويجي اكل وشرب ونساء وروح مع الاخوان كده، كل امورك تقضى من جهه دنيويه. عندك طبيب، فيه الطبيب في مستشفى طنطا، في طبيب في مستشفى دمياط، وفي طبيب في مستشفى في خلاص خلاص. عاوز مهندس يبنك بيتك 10 مهندسين يبنك بيتك. عندك ازمه ماديه، عندك مش عارف ايه، كل حاجه موجود. عايز تبليغي، قول بس نويت ان كنا تبليغيا، اكل شارب رايح جاي، كل حاجه تمام. انما انت عندك ماذا؟ عندك معلش تحمل، ابوك مخالفك، زوجتك مخالفك، جارك مخالفك، كل الطوائف تخالفك. لكن احنا ما راينا اخواني نرد على تبليغي ابدا، ولا راينا تبليغي نرد على تكفيري، فكل بينهم ما في اشكاليه. انت مشكله، انت المشكله عندك انت، لا انت اللي قابل احد ولا احد قابلك ابدا. انت في بلد اهو، في بيئة اهو، ها، محل الاتفاق مع من؟ تبليغيون مختلف معاه، الاخوان مختلف معاه، الصوفية مختلف معاه، البلطجية مختلف معاه، الملاحدة مختلف معاه، اصحاب معاصي واصحاب المسجد ابو غنى مختلف معاه، القهوة اللي بيجور ابو غنى مختلف معاه، وهكذا. وانت ماشي كل دي مخالفات، انت مخالف، مخالف كل من خالف الشرع، فمن سيكون معك ومن سيقبلك؟ وبعدين مقابل ايه بقى؟ مقابل ايه؟ مال ما معيش، فيش، مفيش، مش حد بيدي مال، كلهم ياخدوا من تجار ياخدوا من كذا، انما انت مين التاجر اللي معاك؟ كله هكذا. شوف رابعه كان بيوصل لها ايه، وروح لاقي من السيارات والعربات، اللحوم والأسلحة شوف هذا، شوف اللي بينفق على المولد على مدار أسبوع. أنت معك إيه؟ أنت معك إيه؟ ما في. لأن السنة قليلة في أصحاب أموال، في أصحاب تجارات، في قليل. لو تجد حتى واحد سلفي يعطيك 20,000 ولا 30,000 ولا 5 ولا 1 ولا 2 ولا كذا، بس انت بتسب المشايخ خلاص، ما تعطيش اصلا بيسب المشايخ، انتهت المسألة. فما عندك شيء، ما عندك شيء، لا عندك دنيا، ما عندك الا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قوم، او مخرجيهم، يا تخرج يا تضرب يا تؤذى يا تعارض. تحتاج الى ثبات، صبر، محتاج واحد يعاين جنة بين عينيه، إن جنتي معي في صدر حيثما رحت. هذه السنة، فأهلها غرباء في كل مكان، في الحرم غريب يسجد أمام الكعبة والذي بجواره غريب بينه، غريب حيثما كان صاحب السنة فهو غريب، في الكعبة غريب، والله في الحرم ما أشد الغربة، في الحرم المكي والحرم المدني. أقولها عن واقع وتجربة، لأنه 73 طائفة موجودة في الحرم، كل الطوائف، هذا التبليغي وهذا الصوفي وهذا الأشعري وهذا، كل الطوائف الحرم ما يخلو من أحد. الحج يجمع كل هذا، في عرفة البدوي، في مسجد الخيف الدسوقي، كل واحد رايح بدسوقية يعود به. غربة، غربة، أنت غريب، حتى قد تكون غريب بين أهلك وعشيرتك، بين أهلك وعشيرتك، ما أحد يخرج. زوجتك قد تتنكر لك، علامة هذا، علامة هذا. رب الأولاد، دعك من هذه الأشياء، قد تقول المرأة لزوجها هذا، فهي غربة تحتاج إلى احتساب. اشتكاها الصحابة، اشتكاها التابعون الكبار، اشتكيها العلماء في كل عصر. غربة، هذا ابن باز في السعودية الإمام، وتطلع الثورات عليه، ثورة على ابن باز، ثورة على ابن باز نسائية، لأنه يحرم قيادة المرأة للسيارة، وتقوم الدنيا على ابن باس. هذا هو غربة. الألباني رحمة الله عليه دروسه مجالس، ليست دروسه مساجد، إنما مجالس تسجل. فأهل السنة غرباء في كل موضع. نعم، أما البدع تنتشر، لكن اعلموا واقطعوا يقينا أن ما أحد يستحق هذه الهداية والله يحجبها عنه. قد تصل بورقة، قد تصل بسطر، قد تصل بعبارة. يعني لو تتوسع في التاريخ والوقائع ترى بعض الناس كان سبب الهداية عبارة، كلمة، نصيحة مختصرة، آية وقعت في قلب المرة هذه، حديث أول مرة يسمعه، رؤية منظر. المهم أي سبب، أي سبب، هذا عالي من المحل هو. مثلا أتى، فين من درسنا ومن فعلنا ومن كنا معهم أقدم من علي؟ فين هم؟ ما أحد يستحق إخوان الشيء إلا تجد هذا نوبي سلمان. من اللي جابه؟ فين باقي النوبيين؟ فين إيه اللي جاب من نوبة هذا؟ ما علاقته؟ هذا مطروح، هذا نيجيريا، هذا أقصى الأرض، تجده يدل. هذا عند الشيخ ابن باز، هذا عند الشيخ العثيمين، هذا عند الشيخ الألباني، هذا عند الشيخ. المهم أن الله يسبب لك سببا لتستقيم على السنة، تريدها، تريد الحق، تعبد الله بهذا، اعلم أنها بإذن الله سيسبب لك سببها بإذن الله تبارك وتعالى. ما تكون صادقا وتعيش وتموت على بدعة أنت عليها أو ضلال، إنما الله عز وجل يسبب الأسباب حتى تخرج. سبب الأسباب لامرأة فرعون حتى ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا، وما في أي مقوم يا أخوان. زوجها فرعون، بيتها بلاط فرعون، خدم وحاشية فرعون، إيه اللي فيها؟ أي فين اللي؟ ما المقومات؟ كيف يدخل الإيمان إلى قلب هذه المرأة؟ دخل ولا ما دخل يا إخوان؟ أدخله الله عز وجل لعلم الله سبحانه وتعالى. هذه بصرها لعلم الله عز وجل باستحقاقها. وزوجها ما بصره، وهو يرى أمامه الآيات، ما بصره الله عز وجل. هذا أبو سفيان، هذا أبو طالب. أبو طالب ينافح ويموت على ملة عبد المطلب، وأبو سفيان يعارض ويموت على ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا سر يعلمه الله، لكن بما من جهة هذه الأمور في علم الله، لكن من جهة الأدلة أن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده، وأن من تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وأن من أتاه يمشي أتاه هرولة، وأن من صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. هذا علم الله عز وجل الأزلي، وعلم الله بما خلق، بمن خلق، كل هذا نعلم أنه إن شاء الله ما أحد وفق إلى الخير إلا والله عز وجل أحبه. فلما أحبه سبحانه تعالى لعلمه باستحقاقه وفعل هذه الصالحات ثبته عليها. فالله له في خلقه شؤون وأسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى. نعم نعم. هذا كلام نووي، وهو من نشر هذا ونقل عن العز بن عبد السلام، هو أول من أحدث هذا التقسيم. ولكن إذا رأيت وجدت أنهم في تحقيق الأمر أن البدعة الضلالة هي المخالفة، وإنما هذه من جهة لغوية، يعني مثلا يقعلون جمع القرآن بدعة، بدعة واجبة، مثلا هذه بدعة واجبة وهذه بدعة مستحبة وهذه بدعة التي لا تعارض الدين، والضلالة ما خالف الدين. لكن هذا التقسيم نقول لا يعرفه السلف، ويترك هذا الأمر، والأمور سنة وبدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. لكن عند وقوف أمثلتهم وتفصيلتهم تجد أنهم يرون أن البدعة في الدين هذه عامة فتكون محرمة في الدين اللي هو الإحداث، لكن هذه يسمونها بدعا كصلاة التراويح تبقى هذه بدعة حسنة، كالجمع مثلا يبقى هذه بدعة واجبة. فلهذا قوله بأن هذا تخصيص للعموم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم.
قال حفظه الله: ومن الشبهات أيضا هي هذه مهمة، أنهم قالوا الصحابة أحدثوا أشياء والمسلمون أحدثوا أشياء في أمورهم، فأحدث عمر وضع الدواوين، وأحدثوا في المساجد يعني في تنظيم بعض الأشياء المتعلقة بالإمام وبالأئمة، وأحدثوا بعض أنواع الإدارة، وأحدثوا ديوان الجندي، وأحدثوا المدارس، وأحدثوا كذا وكذا إلى آخره، يعني أنهم فعلوا أشياء ونظموا أشياء جديدة، وهذا لا شك أنهم يريدون بها أنها من الدين ولأنها تقرب إلى الله عز وجل، فلم يجعلوها من البدع. الجواب عن ذلك أن هناك فرقا مهما بين البدعة وبين ما سماه الإمام مالك وأتباعه وطائفة من أهل العلم المصلحة المرسلة،
المصالح
المرسلة. المصالح المرسلة، هناك شيء اسمه بدع كما ذكرنا، وهناك مصالح مرسلة. المصالح المرسلة مثل فعل الصحابة، نظموا الإدارة، نظموا أمور دنياهم، نظموا الدواوين، عملوا أشياء، أحدثوا التاريخ وكتبوا التاريخ ونحو ذلك، هذه من المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة مرعية في الدين ويحث عليها، لأن فيها رفع الحرج،
رفع الحرج.
الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة أن المصلحة المرسلة راجعة إلى أمر به حفظ أمر ضروري من الدين، والضروريات خمس، وإلى رفع حرج عن المسلمين في شيء، فهي إذن راجعة إلى جهة المعاملات، إلى جهة العمل، إلى جهة التنظيم، لا إلى جهة العبادة. وأما البدعة فليست راجعة إلى هذه الأشياء، وإنما هي راجعة لإحداث أمر في الدين يعني في العبادات. ففرق بين شؤون العبادات وبين أمور المعاملات، ما يفعله الناس فالصحابة ما أحدثوا أمرا في عبادتهم، وإنما أحدثوا أمرا في دنياهم. وقد قدمت لك القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل الجواز، والأصل في المعاملات الجواز حتى يرد دليل الحظر. وأيضا من الفروق المهمة بين المصلحة المرسلة وبين البدعة أن المصلحة المرسلة راجعة إلى الوسائل، وأما البدعة فهي غاية، وهذا فرق مهم. البدعة غاية يعني هي في نفسها مرادة يتعبد الله بها، وأما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحصيل أمر مشروع. وفرق ما بين الإذن بالوسائل التي تدخل تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد وهو حفظ أمر ضروري مطلوب في الشرع، فإن وسيلته وهي المصلحة المرسلة مطلوبة، وإذا كان المقصد وهو إزالة الحرج مطلوبا في الشرع، فكذلك وسيلته التي هي المصلحة المرسلة مطلوبة. فهذا فارق مهم. فإذا الذين يحتجون به في هذه المسألة المصالح المرسلة
المصالح المرسلة
والبدع لا وجه له، لأن الفرق بينهما قائم، وقد حقق العلماء ذلك بتفصيل وإيضاح.
نعم، أختصر لك مراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وحقيقة دي من الشبه القوية جدا، وهي مسألة التفريق بين البدع والمصلحة المرسلة. أولا، ما المصلحة المرسلة ولما سميت مرسلة؟ مصلحة المرسلة هي العارية عن الدليل الخاص باعتبار أو إلغاء، يعني لم يرد في هذا الخاص نص عليه، ولهذا سميت مرسلة، مرسلة عن اعتبار أو إلغاء بدليل خاص. وإلا لو كانت جاء في الدليل الخاص بالاعتبار بهذا لا نقول مساح مرسل، لا نقول هذا سنن أو واجبات طالب بها الشارع أو منهي عنها، يبقى هذه منهيات. لكن هذه مصلحة مرسلة يعني عارية عن الاعتبار بجهة دليل خاص، ونقول دليل خاص لأنها معتبرة بالدليل العام، بالدليل العام يعني، ولهذا قلنا مصلحة، اعتبارها مصلحة. والشارع أتى بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، تحصيل المصالح، فدي مقصد عام في الشريعة تحصيل المصالح. يبقى إذن هذه مرسلة لأنها عارية عن الاعتبار من جهة دليل خاص وإن دخلت في الدليل العام. من هنا اختلف أهل العلم في العمل بمصالح المرسلة، منهم من منع على اعتبار ليس في دليل خاص، منهم من عمل على اعتبار أن داخل في الدليل العام وأن الشريعة عندنا مقاصد ووسائل. فالمقاصد نعم ده مشروع ورد به الأدلة، لكن وسائل إليها قد تتنوع، قد تكون جديدة، قد يكون لها كذا إلى آخر ذلك. هذه مصالح مرسلة تقتضي الآن مثلا نصنع مصانع حربية ونصنع ما أدري إيه، حفظ الأمن يكون عن طريق ماذا، إيه يعني الطرق والأمور تكون في دنيا الناس، وضع إشارات مرور، ما قوانين معينة لحفظ الضروريات الخمس، ما يعود إلى كل حفظ النفسي، هذه كلها مصالح. ما يعود إلى زي مثلا إيجاد السجن مثلا، هذا معاقبة المجرمين والسجن وغير ذلك، هذا يعد مصلحة. أمور كثيرة، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال، كل الوسائل التي تفضي إلى ذلك ولم يأتي النص عليها من الشارع بعينها من المصالح المرسلة، لأنها تدخل ضمن الأمر العام وهو تحصيل المصالح وتكميلها. فوسائله عديدة، وسائله عديدة لصيانة الشريعة ولصيانة هذه الأمور الخمسة، فإننا نتخذ من الأمور ما لا يتعارض مع الشرع ويكون فيه مصلحة. ولهذا عمل بها مالك وأكثر من عمل بها وقعدها وكذا. والحقيقة كما قال بعض أهل العلم، حتى العلماء الذين قرأوا عدم العمل المصالح المرسلة يقول وجد في لهم مسائل كثيرة عملوا فيها بالمصالح، لأنه كأن هذه المسألة الناس تضطر إليها اضطرار، مسألة المصلحة المرسلة هذه. فتكون هذه المصلحة المرسلة إذن هي عارية عن الدليل الخاص، لكن ورد الدليل العام بها. وهذه المصالح المرسلة راجعة كما قال الشيخ إلى ما يحفظ هذه الضروريات الخمس، وهي تكون في الوسائل لا في الغايات، بخلاف البدع والمحدثة التي أحدثت من غير دليل وعارضت الدليل في العبادة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فورد، لكن هذه وسائل مثل ما وضع العلماء الدواوين، مثل ما وضع السلف الدواوين وأوجدوا هذه الأشياء والمدارس هذه كلها من المصالح. ومثلها وضع أنظمة الطرق وإشارات المرور وربط الأحزمة، كل هذا أصلا يعود إلى ماذا؟ إلى سلامة النفوس، فيكون داخلا في الدليل العام للشريعة ولا يعارض شرعا، لا يعارض شرط هذا، لا يعارض ولا يتعلق بعبادة تحدث فيها مثلا شيئا يكون في إحداثهم في الدين وتقول هذه إيه؟ هذه وسيلة، هذه وسيلة، هذه مصلحة مرسلة، لأن العبادة التي لها صفة، لها قدر، لها زمان، لها مكان، لها سبب، لا تحدث في شيئا في هذا. لكن حينما نأتي بوسائل تعين على العبادات، زي مثلا الآن مثلا من الأمثلة العظيمة جدا الحج، ما الذي حصل إخواني في الجمرات الآن؟ خمسة أدوار. كان الرمي من دور واحد الأرض وتنتهي، الناس يرمون في حفرة مع هذه الملايين، كان يحصل قتل أحدثه والثاني والثالث والرابع، خمسة أدوار ناس يرمون خزائن، تعود إلى ماذا؟ إلى الحفرة الأولى، تعود هذا إلى الحفرة الأولى، تنزل في الحفرة الأولى الأساسية التي هي أساس مصلحة. المسعى تعدد، تعددت الطوابق، المطاف. شوفوا هذه أشياء عظيمة جدا، لولاها بعض فضل الله سبحانه وتعالى لحصل حرج شديد، فكانت هذه الأمور المصالح رافعة للحرج. إخواني، الرمي من خمسة طوابق، السعي كذلك، الطواف من ثلاث طوابق تقريبا، وكل هذا والزحام شديد والمشقة حاصلة. تخيل تجعل لو حذفت هذا ماذا سيكون؟ ولهذا من فضل الله أن وفق العلماء جزاهم الله خيرا إلى بحث هذه الأمور، إلى بحث هذه الأمور. القطار الآن في ميناء، لو أنت جئت تقول لا نبني في ميناء ولا نفعل في ميناء، هذه مصالح. الآن القطار هذا ليأخذ في الطلعة تقريبا ما أدري نصف مليون ولا، يعني نقل الحجاج الآن صار من أسرع ما يكون، فصار الحملات خاصة بالقطار. إيه اللي بقي بقى على الطرق؟ اللي هي الحافلات التي قد تكون يعني بالنسبة لأول أمر لم يعد هناك مقارنة. كان الناس يخرجون من عرفة ولا يستطيعون الدخول لمزدلفة إلا بعد الفجر، والمسافة كم؟ 5 كيلو، ولهذا الواحد يأخذ على الأقدام في ساعة أو 3-4 ساعة، واللي هيجلس في الحافلة قد لا يدخل مزدلفة إلا بعد الفجر. من مزدلفة لمنى 7 كيلو تقريبا تدخلها مغربا وانت ماشي بعد الفجر أحيانا، يعني أول حج يمكن دخلتها بعد العصر، التزمنا بحافلة وكنا مرتبطين بناس فيه، وانت تأخذها على الأقدام ساعة تدخله. يعني الواحد الآن يأتي، الواحد الآن شوف يأتي من عرفة إلى المزدلفة إلى ميناء ويرمي ويذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويحلق، زمان الحلق الساعة 9 صباحا، يعني الواحد الآن بيعمل كده 9 صباحا، وغالبا ما يمشي الواحد على أقدامه كمان 9 صباحا تكون مخلص كل حاجة، منهي حجك يوم الحج. فهذا كله من مراعاة المصالح التي وسعت على الناس ورفعت الحرج، وكلها وسائل. هو المطلوب تروح مكة، تروح الجمرات، تروح بقى بقطار، تروح بسيارة، تروح بكذا، يجعل لك هذه الأشياء، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المصالح إنما هي لحفظ الضرورات، وهي أيضا وسيلة إلى وصول إلى المقاصد هذه، فهي وسيلة وليست غاية، وبها حصل رفع الحرج الأمة ولم تخالف شرعا، بخلاف ماذا؟ البدع المحدثة في الدين، جنسا، سببا، قدرا، صفة، زمانا، مكانا. نعم، يعني ما نقول من باب التيسير على الناس ما في رمي جمرات، أو نكتفي برمي جمرة واحدة، لا يمكن. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: نختم كلامنا بذكر طائفة من أنواع البدع. هذا الذي سبق تأصيل، والتأصيل مهم لأنك به تعرف ما لا نذكره.
هذه القاعدة في العلوم كلها، لا بد من الصبر على التأصيل قبل النزول إلى ميدان العمل. وللأسف بعض الناس ظن أن التأصيل هذا لا قيمة له. التأصيل أولا، لأنه قبل الإسقاط على الأعيان لا بد من معرفة التأصيل، القاعدة تنطلق منها، لا بد من التأصيل في أي علم من العلوم. ومن هنا كانت الحاجة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى المتون العلمية، لأنها هي أصول العلماء. ولهذا قال العلماء: من حفظ الأصول حاز الوصول. في أي علم من العلوم، علم فقه مصطلح الفقهاء، مصطلحات الفقهاء، لازم لابد أن تقرأ ما يسمى بالمدخل، مدخل إلى علم الفقه، المدخل إلى، لابد تعرف مصطلحات العلماء وقواعد العلماء وطريقة استدلال العلماء في علم الحديث. لابد تصبر، تصبر على التقعيد الأول النظري. بعض الناس يظن الحديث هذا جانب عملي، وبل يعتبرون أن من لم يعمل في الجانب العملي هذا ما حاز شيئا من العلم ولا يعتبر عالم في الباب. العملي لا شك أنه ثمرة وشيء طيب، لكن عملي كيف؟ إلا أن يسبق ذلك الأمر النظري، التقعيد، التأصيل، ما ذكره أهل العلم. أولا، قرأت أي كتب في هذا العلم، صبرت على تقعيدهم في أي باب، عرفت قواعدهم في القبول أو الرد كيف، سواء مع رواة أو مع مرويات. فصحيفة فلان، الراوي الفلاني، حديثه حسن أو حديثه صحيح، اختلاف العلماء في هذا الإسناد، في هذا السياق، رواية فلان عن فلان، كيف ترجح بين العلماء في أن هذه مسموعة، هذه غير مسموعة، هذه مستثناة، هذه غير مستثناة. باب بيان العلل، هذه علة تقدح، هذه لا تقدح. الضوابط عند أهل العلم في هذا، هذه البدعة مما تقدح مما لا يقدح، هذا الراوي إلى غير ذلك. ولهذا لا بد من معرفة إلى ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء، بل ومعرفة العالم مع هذه الألفاظ والمصطلحات. قد يقول عالم مصطلحا في الجرح عند غيره ليس هذا المصطلح مصطلحات الجرح، وهذا عند مصطلحات الجرح ألفاظ لابد من بحثها، هذا ليس بقوي، هذا ليس بالقوي مثلا. فلا بد من هضم الجانب النظري الذي به تدخل مستريحا على الجانب العملي، يبقى هذا سهل. ولهذا منهج تعالى خذ كتاب سين وجيم، بعد هذا انزل الى ميدان التنزيل، حد يعطيك دورة في التخريج وبعدها وريني شغلك، هذا كلام، هذا كلام لا يقبل ابدا ابدا ابدا، ولا هي طريقة، مستحيل في حاجة اسمها سين وجيم. وسين وجيم حتى كتاب من كتب اهل العلم ابدا. ويعطيك مدرسك الجانب العملي بحسب ما يترجح عنده، لا بحسب قواعد اهل العلم، فان هذا العلم فيه القواعد المتفق عليها وفيه القواعد المجتهد فيها، ترجيح هذه القاعدة على الترجيح من خلال خلاف أهل العلم. قد ترجع في أنت إلى ترجيح شيخك وتظن أن هذا هو الراجح الذي لا يجوز خلافه، ولا يكون الأمر كذلك. فهو كأي علم، في المجمع عليه، في المختلف فيه، لابد من صبر وثبر، صبر على هذا العلم وتحقيق مسائله، وثبر لكلام أهل العلم في هذا، ولا تعتمد على كتاب واحد، بل تنظر إلى قواعد أهل العلم، ثم بعد ذلك تنظر إلى أحكام أهل العلم حتى تعرف كيفية الإنزال. فإذا أي شيء إخواني لابد أن يسبقه التأصيل، وهو الذي يعنون إليه بقاعدة إيه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا تمشي وراء أصحاب الرعونة مستعجل، يفرح جدا، عايز يطلع، عايز يشوف كتاب، يشوف عليه اسمه تحقيقه، عايز بسرعة. أنا تقول له اجلس ثم اجلس ثم اجلس، تاخذ هذه الأول، ابدأ مصطلحات، بعض مصطلحات خفيفة كده في الأول، بيقني، يطلع شوية، خد النخبة فيها ضوابط ورؤوس أقلام غاية في الخطورة. طب وبعدين بقى الباء؟ لا، شوف الشروحات، شروحات النخبة، خذ هذا الشرح ابن حجر. طب يكفي، لا خذ الشرح الثاني الثالث الرابع وهكذا، خذ الشروحات ركز. دي محطة مهمة جدا، محطة مثلا النخبة دي محطة مهمة في البداية الأول الشروحات، ثم بعد ذلك انتقل للباعث كتاب جيد وصاحبه محقق كما قيل هو فقيه فقيه مفسر محدث، فهو محدث المفسرين. ثم بعد ذلك ارتقي ما هو أعلى من ذلك، إما تدريب الراوي فيه مسائل كثيرة، ولكن أجود من هذا كتب مثل شرح علل ترمذي الحافظ ابن رجب. بعد هذا أدخل على المقدمة، لو جعلت مقدمة من الصلاح قبل ما في بأس، بس هي فقط دون التنكيت عليها، لأن التنكيت عليها يحتاج إلى فهم تعود إليه بعد شرح علل الترمذي، ثم بعد تعود إلى التنكيت، لأن وقفات بقى المتخصصين جدا العلماء وهكذا. ولهذا هناك كتب لا يمكن إغفالها في الجانب التنظيري في هذا، النخبة، شرح علل الترمذي، مقدمة ابن الصلاح بالتنكيت عليه. يعني لو ستقتصر يبقى هذا ما لا يسعك الجهل به، تصبر خد سنة اثنين ثلاثة أربعة خمسة قبل أن تنتقل إلى جانب عملي قد لا تحسنه، بل ولا تعرف حتى أدنى المصطلحات. إلى اليوم قد لا يعرف كثير من المشتغلين من سنين مصطلح الضعيف أصلا عند العلماء، لما يقولوا أحمد، لما يقولوا غيره، قد لا يعرف يعني مراد بالضعيف. الحسن قد لا يعرف يعني حسن، حتى المصطلح والحكم، وبناء عليه قد يحكم أحكاما يجانبها الصواب. لكن هذا له مصطلح العلم أو مصطلح عام، وأحيانا في هذا العلم بالذات قد يكون هناك المصطلح الخاص بالناقد، هذا ماذا يريد بهذا وماذا يريد بهذا. يعني مثلا بعض الناس يرس بسهولة جدا بخاري إذا قال في نظري بهذا متهم كذا، لا، المسألة فيها كلام طويل وكثير، ونظير كلام البخاري رحمه الله تعالى في هذه له نظائر ترد هذا التعميم وهذا العموم، فيه نظر هذا في كلام مبحث طويل جدا لأهل العلم. اصبر على هذا كله ولا تتعجل، ولا تنظر إلى رفقائك في هذا الطريق في العلم، انظر إلى قاعدة العلم وليس إلى رفقائك، لأنك قد تكون أنت الأعور وهم العميان فتظن أنك بذلك قد فقت أقرانك وانتهت القاعدة القضية. الحمد لله أنا الآن أفضل من أي أحد، أنا أجلس بقى للتدريس. أي بس أنت أعور، أيوة بس هم عميان، ما يصلح في العلم لا الأعور ولا الأعمى، لابد أن تكون صحيح العينين. إذا لم تكن صحيح العينين بالنظر لعرض ما عندك على ما عند العلماء يبقى لا تصلح. إذا درس الأعور ما يصلح، ليه؟ لأنه بينظر من جهة واحد، الأعور تأتي من جهة العين اللي هي العوراء ما يبصرك، تأتي من جهة العين الصحيحة يبصرك، ولهذا قد يصف ان هذا الشيء كذا على حسب ما يبصر بعينه الوحيدة، حسب ما رأى بها، والثانية اغفلها قال غير موجود. فوانا مثلا طلعت لم يحضر اليوم، هو طلعت بجواره طول الدرس 10 ساعات هو بجواره، لكن من جهة العين العورة، كذلك الدليل تحت يده، كذلك التقرير تحت يده، ما يصلح، ما يصح أن تدرس بناء على من معك، ولا يصح أن تكتفي من العلم بناء على ما عند الناس، وإنما على ما تفرضه قاعدة العلم. فالتأصيل هذا مسألة مهمة جدا قبل ماذا؟ قبل النظر في الواقع العملي. حينما تسقط حكما على إن هذا مبتدع وهذا منحرف وهذا سلفي وهذا ما أدري، هذا لابد أن يسبقه أصلا جانب التنظير، جانب معرفة الأصول اللي بناء عليها تحكم، اللي بناء عليها تحكم. ولهذا قد ترى لعبا وعبثا بأصول العلم على الصفحات، هذا مبتدع وضال ومنحرف، بدعوا العلماء. وآخر ما يبدع أحدا، حتى قال بعضهم لأحد هؤلاء: إذا من تبدع؟ قال الجفري والخميني. قال الخميني كافر والخميني مبتدع. الخميني كافر، لم يعد عنده إلا هذا أو ذاك. فإذا من حفظ الأصول حاز الوصول. ما يصل الإنسان إلى حفظ الأصول، الأصول تحتاج إلى إيه؟ إلى ضبط، حفظ ألفاظ وحفظ معاني، تحتاج إلى تصحيح ويتقنها الإنسان، ثم بعد ذلك ينتقي إسقاط، ولا تنتقي إسقاط العلماء إسقاطا إيه؟ منضبطا. يبقى هذا ما فهم، ما فهم الأصل. تسمعون الآن بعض المشايخ يقول إحنا ما نذكر أحدا وليس منهجنا التسميات، منين جبت هذه؟ وهو متصدر من سنين، بل وينصح في العلم وطلب العلم، منين جئت بهذه؟ ما يعني هذا القاعدة بنيت عليها، في شيء اسمه ليس منهج التسمية؟ ليه؟ لأنه هؤلاء يريدون معالجة تطرف معين ومعالجة خلل معين، فجاءوا يعالجون الخلل فعالجوه بماذا؟ بخلل أكبر، لأنه لم يضبط القاعدة. عالج الإرجاء بالخروج، مش عالج الإرجاء والخروج بمنهج أهل السنة، عالج التعطيل بالتمثيل. ليه؟ لأنه لم يصبر، أخذ مقطع، أخذ عبارة، أخذ مسلك عالم شافه، مثلا في عالم قال ما أحد يجيب تسميات، بس خلاص هذا هو العلم، شيخنا الشيخ فلان والله أشهد، قال اترك هذا ما تسمي، ظن المسكين أن هذا قاعدة العلم، ما يدري أن هذا مستثنى لحال، مستثنى لمقام، مستثنى في وضع معين، مسكين ما يدري هذا المسكين، فطار بها وجعلها منهجا عاما. فلا بد إذن من معرفة الأصول قبل الكلام في الإسقاط. بناء على ما سبق الشيخ صالح يقول، بناء على ما سبق سوف نأتي بها إلى إسقاط ذلك على بعض البدع، ولا فعلا هي مصلحة مرسلة ولا سنة حسنة ولا بدعة ضلالة، وأنت ترى اختلاف الناس فيها، أليس كذلك؟ مظاهرات زي العدوي، مرة يجعلها من باب الأمر عنف المنكر، مرة يجعلها مظاهرة من ظاهرة فلانا، يعني أعانى وقوى واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما الإشكال في ذلك؟ واحد يطالب بشيء فظاهره واحد، أعانى واحد، أعانوا اثنان، إيه الإشكالية؟ واحد يجعلها ثورة ما هي بثورة، ويرتب على ذلك تمييزا في الحكم وليس لها مثال سابق، يعني ما فيش 25 يناير هذه 2011 ليس لها مثال سابق، يعني أول مرة يجي 25 يناير 2011، جميع ينايريات الأولى كانت 2010 و2009 و2007، ولا هو يقصد هذا؟ هو كان يقصد هذا ولا يقصد أن ليس لها مثال سابق؟ يعني باختصار منازعة ولاة الأمور لم تحصل من قبل في التاريخ، لو أنه سماها كده أفلا ننابذهم لعرف أن لها آلاف الأمثلة السابقة وليس لها مثال سابق. إنما لو كان يقصد 25/11/2011 فعلا هو أول، ليس لها أصلا تاريخ سابق، هذا أول مرة يجي 25/1/2011، لكن إذا قصد أن ما في أحد نزع سلطانا وان ده سلطان مسلم والمنازعة لا تجوز والإجماع عليها، ما كنا نحتاج إلى لا حيرة ولا نحتاج محاضرة 80 دقيقة عن الدبلوماسية، ولا حيران ولا قراءة متأنية ولا ولا، لأن القراءة انتهت والتأني انتهى والحكم ثابت. كان هيقول هذا لا يجوز، ارجعوا إلى بيوتكم فإن هذا لا يجوز. هذا يرجع إلى ماذا يا أخوان؟ إلى عدم الفهم. كل واحد شك أنه عنده بعد معين عالج من أجله هذه الإيه؟ القضية. نعم.
قال حفظه الله: والتأصيل مهم، لأنك به تعرف ما لا نذكره، وقد نذكر أشياء من البدع ليست على وجه الحصر ولكن على وجه التمثيل، فإذا عرفت القواعد والتأصيلات في هذا الأمر المهم فإنك تعرف البدعة من السنة إن شاء الله تعالى. ومن البدع المحدثة بدع متعلقة بالأزمنة، فهناك في شهر محرم أحدث
الدورات بدعة. العلمية بدعة، التدريس الطويل في الساعات بدعة. والله يا إخوان بدعة، هذه محدثة في الدين. الانتقال بالدعوة من هنا إلى هنا بدعة، بدعة. النبي بقي في مكة، ما انتقل بدعوة لحيث طرد، ولما انتقل في المدينة النبي راح البلدان، النبي جلس في مكة العهد المكي، مدينة عهد المدينة. فالانتقال بالدروس تبقى في محافظة كذا ومحافظة كذا ومحافظة كذا، هذا شأن الحزبيين، هذا شأن الحركيين، ترام هم الذين يتحركون بهذا. أما النبي ما انتقل لا من مكة المدينة. ما شاء الله، ما شاء الله على التأصيلات، ما شاء الله. واحد يجعل دعوته في محافظة أو يجعلها في 10، يبقى المحافظة الواحدة سنة والعشرة بدعة. يجاهد كلما ازداد اجتهادا ونقلا وصرفا للوقت في تعليم الناس كلما ازداد بدعة، لأن النبي ما انتقل من المدينة، مات فيها. سلفيون زعم 10 كتب بدعة، كيف 10 كتب في درس بدعة؟ دورات بدعة. هؤلاء مسؤولون عن الناس يا إخوان، ويربون طلاب، يربون طلابا، هذا حد البدعة. إذن فين التأصيل؟ فين التصور البدعة والسنة اللي بها تسقط الحكم على هذا؟ نعم. اللهم المستعان.
قال: ومن البدع المحدثة بدعة متعلقة بالأزمنة، فهناك في شهر محرم أحدثوا بدعة مثل بدع الرافض في ضرب الصدر،
الرافضة،
بدع الرافضة في ضرب الصدر ونحو ذلك، في الندب في عاشوراء يعني اليوم العاشر من محرم، وفي غيره. هناك بدع متعلقة بشهر ربيع الأول، ومن أظهرها بدعة الاحتفال بالمولد، الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمعون ليلته ويقرؤون سيرته وبعض القصائد التي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان منها ما فيه شرك أكبر بالله عز وجل. وقد ذكرت لك فيما سبق أن أول من
كقصيدة البوصيري وما فيها من الشركيات، هذه أصل عندهم، أصل. نعم.
وقد ذكرت لك فيما سبق أن أول من أحدث بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبالموالد جميعا من الدولة العبيدية، ومنها بدع في شهر رجب مثل بدع بعض الصلوات فيه وبعض العبادات التي يتقربون إلى الله عز وجل فيها، فشهر رجب ليس له مزية على غيره من الشهور، ومنها بدع متعلقة
بغير ذلك. ولهذا صنف العلماء في مثل هذه البدعة العملية وناقشوها وبحثوها، ومن أشهر الكتب في ذلك كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي، وكتاب أبي شامة أيضا رحمه الله في ذلك، كتابان مهمان. وكذلك غيرهما من أهل العلم كحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى صنف في هذا وما يكون في الشهور والرد على ما لم يرد. نعم، مجموعة كبيرة من أهل العلم.
لو منها بدع متعلقة بغير ذلك من الأشهر كشهر شوال ونحو ذلك، وهناك بدع راجعة إلى هيئات العبادة مثل الاجتماع على الذكر على نحو معين، يقولون نجتمع على الذكر فيذكرون الله بشكل جماعي، واحد يقول سبحان الله والجميع يقول سبحان الله سبحان الله. هذا الفعل التسبيح في أصله مشروع، ولكن هذه الهيئة غير مشروعة، بدعة. لما؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بشيئين، جاءت بالفعل في نفسه يعني بالحكم في نفسه من حيث الفعل أو الترك، وجاءت بهيئة الفعل، فجاءت بالتسبيح من حيث هو، وكذلك هيئة التسبيح أنه يكون مثلا باليد، فثم إذن شيئان الكيفية والهيئة، والأمر في نفسه العبادة في نفسها، فإذا كانت العبادة في أصلها مشروعة لابد أن تكون الهيئة مشروعة، فإذا كانت الهيئة غير مشروعة فإن
طيب يقول الشيخ فجاءت بالتسبيح من حيث هو، كذلك التسبيح يكون مثلا باليد. طب معنى هذا أن المسبحة بدعة؟ هذا قول، أو مكروهة هذا قول، أو مباحة هذا قول، والأقرب أنها بدعة، والأقرب أنها بدعة، وأقل ما قد يقال بأنه عدول عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتسبيح على اليد كما جاء عند بعض أصحاب السنة، أظن عند أبي داود أمر أن يعقد التسبيح على اليد، وقال فإنهن مستنطقات. هذا أقل ما يكون، والذي يظهر أنه بدعة لأنه من رموز أهل البدع ومن صفاتهم وهيئاتهم. والأمر الثاني أن في إظهار العبادة، والأمر الثالث اختلاف بين المسابح حسب الأوراد الألفيات والسبحة التي تكون فيها بالمئات حسب الأوراد، ولهذا تنتشر عند الشاذلية والرفاعية حسب أورادهم. نعم. وأيضا ما جاء في أثر ابن مسعود فإن كان على الذين كانوا يسبحون بالحصى، وأما ما جاء حديث جويرية أنك تعد بالحصى فإن هذه اللفظة الأقرب أنها غير ثابتة، الوارد ذكرها نعم لله عز وجل بعد الصلاة، أما بالحصى فالصحيح أنها غير واردة. نعم. من؟ لا لا يعتبر، هذا حسب نفس المفتي، فبعضهم يعتبرها معتبرا إذا كان يرى الإباحة. نعم. لكن من يراها محدثة لا يرى فيها الخلاف معتبر.
قال رحمه الله فإذا كانت العبادة في أصلها مشروعة لابد أن تكون الهيئة مشروعة، فإذا كانت الهيئة غير مشروعة فإن ذلك من البدع التي تسمى البدع الإضافية ولو كان أصلها مشروعة، لكن لما كانت الهيئة مبتدعة كان ذلك دليل عدم الجواز. ومن ذلك أيضا بعض الأذكار مثل أن يذكر الله في أعلى المنارة، يعني
ولا يقال الشيخ فلان قال والشيخ علان قال، إنما ينظر في الدليل، حتى لو قال الشيخ فلان أو قال علان ينظر في الدليل هل له دليل في ذلك؟ نعم. هو أقرب إلى هذا، ترك معجود مقتضي. ترك معجود مقتضي يقال هذا. نعم.
ومن ذلك أيضا بعض
الأذكار، إذا قالوا نحن نضبط هذا ونعد من باب ألا ننسى وكذا، نقول هذا كان مقتضا موجودا ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل هذا الظاهر من إنكار الصحابة، ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على هؤلاء وكانوا يعدون على الحصى، ولم يكن معروفا أبدا في الصحابة أنهم يحملون هذه المسابح. نعم.
قال حفظه الله من ذلك أيضا بعض الأذكار مثل أن يذكر الله عز وجل في أعلى المنارة، يعني على المنارات يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، أو يذكرون الله على المآذن على نحو ما، أو يجتمعون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على صفة ما. هذا كله من هيئات البدع، لأن أصل هذه الأعمال مشروعة ولكنها مبتدعة. أعظم البدع البدع الشركية ووسائل الشرك، ومن وسائل الشرك التي هي داخلة في البدع الاعتناء بالقبور من البدع، وهو من أخطر أنواعها وسائل الشرك الأكبر. ومن ذلك العناية بالقبور، وذلك بتشييدها أو تجصيصها أو التسريج عليها أو بناء الأبنية عليها أو وضع القباب عليها أو بناء المساجد عليها وهو أشدها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله لا يبقين، ولكن صاحبكم خليل الله لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذه بدعة وخيمة ووسيلة من وسائل الشرك. لما حدثت في هذه الأمة آل الأمر بالناس إلى أن يعظموا ذلك المقبور، فيخترع له من الصفات ما تضاهي به صفات الله عز وجل، ثم عبدوهم وتوجهوا إليهم.
ويأتي هؤلاء المبتدعة يتكلمون في مثل هذه المساجد بحكم الزيارة العام. إيه الإشكالية؟ تزور البدو، تزور حسين، تزور كذا. النبي قال: كنت نأتكم عن زيارة القبور فأزوره. يبقى إذن إذن عام. إيه الإشكالية في زيارة القبور؟ فما في مشكلة. وأما تتوسل إلى الله عز وجل، توسل بهؤلاء، فيها خلاف، ما في إشكال، الخلاف هذا واسع. لا تريد أن تتوسل ما في مشكلة، تريد أن تتوسل ما في مشكلة، لأن البعض والبعض يرى أن هذا من أعمال الصالحة. فهونوا من شأن هذا الأمر، ولم ينظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بالنهي عن ذلك وعد ذلك من فعل شرار الخلق. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح في الصحيح من حديث أم سلمة أم حبيبة، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور أمامي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، كل هذا لا يلتفتون إليه، كل هذا لا يلتفتون إليه، واجعلناها من مسائل الزيارة. تأتي هذا القبر مثل ما تأتي غيره، هذا من التلبيس والتدليس. ويأتون بحكم الصلاة في المقبرة، كلام الفقهاء، حكم الصلاة فين؟ في المقبرة، ما هو في المسجد المقبور، حكم الصلاة في المقبرة. لو عندك مقبرة عامة تصلي فيها، حكم الصلاة. ولا يأتون إلى بمسألة ماذا؟ الصلاة في المساجد المقبورة، مما اتفق الأئمة الأربعة ولم يختلفوا على عدم مشروعية العمل، بل مجمعون على عدم المشروعية. إنما الكلام في الصحة، فيحذفون كلام العلماء في عدم المشروعية وتحريم ذلك، ويأتون بكلام العلماء في مسألة الصحة، من أجل أن يجدوا لأنفسهم ماذا؟ متكئا في أن فلانا قال بصحة الصلاة، ويتركون الأصل المجمع عليه، مجمع عليه. هات هؤلاء المولعون بذكر المذاهب، فليأتوا بمذهب من مذاهب العلماء الأربعة وغيرها أنه يشرع أو يجوز بناء المساجد على القبور، أن المسجد يبنى على القبر، وأن هذا جائز ولا إشكال فيه. لكن يأتون بهذه المسألة، مسألة الصحة، تدليسا وتلبيسا على الناس. والصحيح أن هذا المكان الصلاة فيه باطلة ولا تصح، لأن النبي نهى عن ذلك وأنه يقتضي الفساد، ولأن النبي قال: أولئك شرار الخلق، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد، حذروا ما صنعوا. فلا يجوز هذا الصنيع ولا هذا الفعل مطلقا، والصلاة فيه باطلة، هذا منهي عنها لذاتها. وكما ينهى عن الصلاة في الأماكن النجسة، ينهى عن الصلاة في هذه أشد من الأماكن النجسة. نعم، ولهذا ابن القيم ذكر أنها أشد من مساجد الضرار. نعم.
قال حفظه الله: ومن البدع المتعلقة بوسائل الشرك أن يدعو المرء الله عز وجل متوسلا إليه بذات أحد من الخلق أو بجاهه أو بحرمته، مثلا يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أسألك بحرمة أهل بدر، أسألك بأبي بكر، بالعالم الفلاني، فيجعل التوسل بذات أو بجاه أو بحرمة لظنه أن ذاك عند الله عز وجل له جاه وله حرمة، وإذا كان كذلك جاز أن يكون وسيلة، وهذا جاز أن يكون وسيلة، وهذا من الاعتداء في الدعاء، وبدعة وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا لم يأتي أن أحدا من الصحابة ولا من السلف توسل بهذا التوسل البدعي، لأنه توسل بأمر خارج فلان أو عمل فلان أو جاه فلان، وأنت ليس لك إلا ما سعيت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فتوسلت بأمر خارج عنك، فكان ذلك اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء وبدعة، يؤول الأمر بهذه البدعة حتى يعظم ذلك الذي يتوسل به دائما، فيسأل أو تجعل له صفات من التعظيم لا يجوز أن تجعل لبشر. كذلك من الابتداع العظيم الابتداع في أنواع الاعتقاد، الابتداع في مسائل الصفات،
فالتوسل بذوات هذا لا يجوز، هو محرم وسيلة من وسائل الشرك، فإنك تسأل الله عز وجل مباشرة، لا تسأل الله بجاه أحد ولا تسأل الله بذات أحد. ولهذا كان الصحابة يأتون النبي فيطلبون منه الدعاء ولا يتوسلون بذاته، ولو كانوا يتوسلون بذاته ما احتاجوا إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس لما جاء رجل ونبي يخطب على المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: ادعوا الله أن يسقينا. ولكن لهم شبهة في هذا، وحديث الضرير ومن أقوى شبهتهم لما فيه من لفظة: يا محمد، يا نبي الرحمة، إن توجهوا إلى الله بك وكذا، إلى آخر الحديث. فهم يقولون إذن هذا توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك مطلقا، مع القول بثبوت الحديث لأن فيه كلام لأهل العلم، لكن الراجح مثل هذا يقبل، أن التوسل إنما كان بدعاء لا بذاته. أولا لأنه لو كان التوسل بالذات لما احتاج أن يأتي النبي، ولا كان في بيته: اللهم إني أسألك بنبيك، لماذا يأتي إلى النبي؟ الأمر الثاني أن التوسل كان بدعائه، كما في منصوص هذا الحديث في مواضع، منها: يا رسول الله، فادعوا الله لي، طلب الدعاء. وفيه في هذا الحديث أيضا بعدما ذكر هذه الصيغة قال: اللهم فشفعه فيا، يعني اقبل شفاعته فيا، أي دعاءه. وفيه أن النبي دل قال: قم توضأ وكذا، ثم، فلو كان توسل بالذات لما أمره بهذا، فيكون بنبيك، أتجريك بنبيك، يعني بدعاء نبيك. هذا هو السر. بعد هذه المقدمات كلها في الحديث يأتي التعليل بنبيك، يعني بدعاء نبيك، مثل ما قال عمر: اللهم إن كنا إذا جدنا توسلنا بنبيك، وإذا نتوسل لك بعم نبيك، يعني بالدعاء. قم يا عباس فدع، هذا دعاء. نعم،
بارك الله فيكم. شكرا. وسألكم سؤال ورد من الأخ إسلام المصري، يقول: عندنا مقام في مسجد، ولكن بالبحث في
عندنا
مقام،
لا ما تسموش مقام يا إسلام، هذا مقبرة، لكن هم يسمونها مقامات ومشاهد تعظيم الله، هذا ما له مقام أصلا.
ويقول: ولكن بالبحث في المقام لم يوجد فيه شيء،
تمام،
فهل هذا مبرر للصلاة فيه، علما بأن المقام
في شيء يا إسلام، علما بأن القبر أو
في نهاية المسجد، وهل لو أخذ أحد بقول من يقول بأن المقام طالما في مكان خلاف القبلة تجوز الصلاة فيه؟
خلنا واحدة واحدة. أنت يا إسلام تقول بالبحث في هذا ما وجدوا أحدا، كيف يا إسلام؟ وجدوا وثنا، هذا وثن، ما وجدوا أحد، بس هذا وثن، ما يعبد هذا، ما يطاف حول الإسلام، هو ما في أحد، بس يتخذ وثنا ولا لا؟ إذن هذه العلة، هات عمود، هات شجرة، هات تربة، هات وهم. وهم في هذا المسجد ناس يعبدون غير الله على وهم معين، هيقولك المكان ده مثلا فيه حضرة رسول الله، روح حضرة هون، ويطوفون حول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روح حضر، النبي روح ما تحضرون، لكن هم يفعلون هكذا، يعتقدون ويطوفون. إذن فيه وثن، أيما شيء اتخذ معبودا صار هناك، صار هذا وثنا، ليس باللازم أن يكون هناك ميت، لكن هناك معتقد. إذن هم يطوفون حول هذا القبر، أليس كذلك يا إسلام؟ ويجعلون السطور عليه، أليس كذلك؟ ويدعون ويتوسلون ويستغيثون وينذرون. إذن هذا وثن. ولهذا احنا ما تفرق معنا كثيرا، احفر تجد ولا ما تجد. تنفع هذه بقى فين يا إسلام؟ لو قيل مثلا ان المسجد ده كان فيه قبر زمان من 300 سنة، نقول فين يا جماعة؟ ما في، لا في بناء ولا في عباد ولا في أي شيء، خبر يقال، خلاص هذا خبر يقال، خبر كاذب، ما في مشكلة، حينئذ لا نتأثر بهذا الأمر. إنما يوجد بناء قبري ويعتقدون أن في أحدا، يبقى هذا وثن، مثل قبر الحسين لا رأسه ولا جسده، ولا دخل الحسين مصر، فضل أن تأتي رأسه فيما نعلم يعني من جهة دخوله، إنما رأسه قطعا ويقين. سبق معنا رسالة شيخ الإسلام في هذا باتفاق. ومع ذلك المسجد يعامل معاملة من به قبر يعبد من دون الله، ووثن يعبد من دون الله، فليست العلة أن يوجد هذا أو ذاك. طيب، مسألة ثانية، وهي لو كان هناك قبر موجود أو وثن موجود أو إلى آخره، هل هناك فرق بين أن يكون في قبلة المسجد أو في مؤخرة أو عن يمين أو الشمال؟ البعض قال ولا دليل البتة، لأن النبي قال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا، يبقى في مسجد دخل قبر. من الذي فرق بين أن يكون بالأمام أو يكون بالخلف أو يكون بكذا؟ من أين جاءت هذه التفرقة؟ قالوا حديث مسلم، حديث أبي مرثد الغنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، صحيح ما في إشكال، بس هذا لا علاقة له بالقضية التي معنا، إنما هذا نهي عن مفردة، ما هو بكل مفردة، ما قال لا تصلوا إلى القبور وصلوا إذا كانت في غير القبلة، إنما نهي عن أن نصلي القبر على عينه وعلى الرأس، وفي نهي آخر اسمه النهي عن الصلاة في مسجد به قبر، ألا إني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذ هذه القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى سواء كان القبر في القبلة أو في غيره، نستفيد فقط أنه إذا كان في القبلة كان أعظم، بس أما كحكم ما في فارق، أن يكون في القبلة، أن يكون يمين شمال بالخلف، المهم المسجد مبنى عليه، نعم إذا دخل في النهي، وليس هناك حديث واحد النبي يقول إلى القبلة أو إلى غير القبلة. لكن لو خارج المسجد، مسجد دياب عندهم قبر وبعدين عندهم مسجد ما في قبر، هذا خارج، نقول ما في مشكلة في الصلاة فيه، لكن طلبة العلم وكذا يتركوا هذا الأمر، لأن بعض قد يرى دخولهم فيدخل هو إلى القبر وهم يدخلون المسجد، ويظن أن الشيخ طالما بيصلي هنا يبقى إذن من مؤيدي قبر الشيخ دياب، فيترك كجاء مسلكية، لكن كصحة الصلاة صحيحة طالما أن المسجد ليس فيه قبر. تباتم يا إخوان، فهم يا إسلام، يبقى إذن لا فرق بين هذا أو ذاك. نعم
الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال، ورد من السمبلون من الخشام يقول هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر إذا خشي فوات الجماعة أو خروج وقت الصلاة ولا يوجد إلا هذا المسجد؟
أنت عندك مسجد يا هشام، كيف عندك مسجد؟ حديث جابر في الصحيحين وجعلت الأرض مسجد، إنما هذا ليس مسجد، هذا ليس مسجدا يقصد، هذا نبيك نهى، عندك مسجد آخر، وهو ماذا؟ كل محيل. فصل، صلي وحدي، صلي وحدك، ما يجوز أن تصلي في هذا المسجد ولو لم يكن إلا هذا المسجد، لا يجوز. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله: كذلك من الابتداع العظيم الابتداع في أنواع الاعتقاد، الابتداع في مسائل الصفات بأن يجعل العقل محكما على صفات الله عز وجل، وهذه بدعة أحدثها الجهمية والمعتزلة، فإنهم جعلوا العقل محكما على الغيبيات، وجعلوا العقل محكما على الغيبيات فيه تقديم العقل على ما جاء به النقل، وهذا قدح صريح فيما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم.
دي المدرسة العقلية القديمة كما سيأتي معنا، هؤلاء أساسهم، كل أهل البدع الذين قدموا العقل على النقل هؤلاء أساس المدرسة العقلية. نعم.
فإذا الواجب ألا يتعرض للصفات بتأويل يخرجها عن ظاهرها، وألا يتعرض لها،
ولا أن يتعرض
لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها، فالإيمان بها على ما دل عليه ظاهرها وعلى ما دل عليه حقيقة اللفظ الإفرادي أو التركيبي مع نفي النفي.
الإفرادية أو التركيبية.
اللفظ الإفرادية أو التركيبية مع
يعني الحقيقة الإفرادية أو التركيبية للألفاظ. نعم.
مع نفي المثيل عن الله عز وجل: ليس كمثلي شيء هو السميع البصير.
يعني يشير الشيخ هنا إلى أولا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا غير صحيح، ولم تعرف القرون الثلاثة المفضلة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. الكلام لغة العرب كل مبنى على حقيقة، على الحقيقة، ما تعرف العرب المجاز، إنما هذا كما قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم بأن هذا طاغوت أحدثه لكي يحرفوا الشريعة عن ظاهرها بدعوى المجاز، إنما القرون الثلاثة ما تعرف مجازا أبدا. طيب لما ذكر هنا فقال: والإيمان على ما دل عليه ظاهره وعلى ما دل عليه حقيقة رضي إفراضية أو التركيبية. يشير الشيخ هنا إلى أكبر شبهات المجازية، يقول لك محمد أسد حقيقة أو مجاز؟ أنت هتقول مجاز فورا. ليه؟ لأن محمد ليس أسدا في الحقيقة، محمد أسد حيوان مفترس، لا، إذن هذا مجاز. إن قلت حقيقة قالوا أنت كذاب، محمد ليس أسدا، محمد إنسان. وإن قلت مجاز قالوا خصمت. ماذا تصنع؟ هنا يأتي الكلام في الحقيقة الإفرادية والتركيبية، بمعنى نقول له فك الارتباط بين محمد وأسد، خلينا محمد وحدة وخلينا أسد وحدة، وبعدين ندخلهم على بعض واحدة واحدة كده. لك آه يا ابن الذين، ده انت بقى من الناس اللي مذاكر، ده انا كنت مفكر انا هديك القضية وتنتهي خلاص. محمد أسد، هو أسد حقيقة؟ تقول له حقيقة، يقول لك كذاب، محمد إنسان. تقول له مجاز، يقول لك خصمت. إنما بقى ما تقول له تعالى بنا نجلس، فك الأول الاثنين، محمد ده إنسان وحده، عالم على إنسان، أسد عالم على حيوان مفترس، كويس، لا أنا ولا أنت نختلف، وبالتالي ده هو حقيقة في حيوان مفترس وده حقيقة في إنسان. الإشكالية فين يا عبد العزيز؟ نركبهم مع بعض. محمد أسألك هو ما هو تمام، ما فيش خلاف. قل لا، فيه خلاف بقى بينه وبينك. ايه الخلاف؟ ان لما ادخلنا اسد مع محمد صار هنا السياق تركيبي، هو اسد في دلالة تركيبية غير اسد في دلالة افرادية. اسد في دلالة تركيبية، اولا قبل ان اجيبك عن هذه حتى لا تجادل معي، في الدلالة التركيبية هذه محمد أسد، انت عندك المجاز ايه؟ عرفه الاول قبل ما ادخل هنا عشان اتيك بقاعدة الالزام، بدل ما تلزمني انا سألزمك انت. هو ايه المجاز عندك؟ قال المجاز معروف، المجاز يكون اللفظ عنده له معنيين، قريب وبعيد، فانا اخرج عن هذا القريب الى البعيد لقريب. تمام. يعني إذن لازم القول بمجاز هذا يبقى عندي معنيين، أحدهما قريب الآخر بعيد، في دلال وفي قرين على إرادة معنى معين بذهب إليه وبترك الإيه الحقيقة. كويس، يعني إذن عندي معنيان أختار أحدهما لقرين. تمام، أكيد أكيد. طيب تعال ندخل هنا على محمد أسد، فين المعنيان؟ أين المعنيان؟ محمد الأسد أقبل الأسد حينما أرى محمد داخل، مرحبا بالأسد. يلا ضع معنيين يحتملهما التركيب، فنترك واحدا لواحد دلت على القرين. قل لي، يقول لك المعنى الأول إن محمد أسد حيوان مفترس، والمعنى الثاني إن هو شجاع، فإحنا تركنا الحيوان المفترس لشجاع. نقول له أنت اللي حيوان مفترس، يا مفترس هات العامي، هاتنا عجائز نيسابور ولا حتى عجائز خاطر حتى، واسألهم هل انقدح في ذهني معنى آخر غير أقبل الشجاع، أقبل البطل، في معنى آخر؟ أبدا لا يوجد، لا يوجد قط. مرحبا بالأسد، واسأل القاري بلاش الأسد. قال لك أشوف لا يمكن، إيه المعنى اللي عنده؟ بيوت القاري. والمعنى الثاني أهل القاري، تركنا بيوت القاري ليه؟ أهل القاري ليه؟ قارين. هنقول له طيب احنا نأتي بعوام من أدغال أفريقيا، نقول له اسأل القاري، اسأل البلد، ده البلد دي بخيلة، ده البلد دي كريم، ده أحسن بلد في الدنيا، البلد دي كريمة جدا. اطلع اسأل السيارات اللي معدية، قل لها في حادث في الجرايدة ولا لا، اسأل السيارات، في عاقل هيخرج يوقف السيارة، يا سيارة في حادث، السائق يقول له أنت حاج عايز إيه؟ يقول له سيبني منك الشيخ عيل يسأل السيارات، يا سيارة يا ميكروباص تحركي يا بوجوه في حادث، هياخذه يركبه في السيارة يوديه العباسي مباشرة. ايه المعنى الثاني هذا؟ ما في معنى ثاني، هذه حقيقة لكن افادتها الدلالة التركيبية. يبقى هذا هو الاشكال اللي عندك، انك سحبت ما يكون في الدلالة الافرادية وهو ان الاسد علم على حيوان مفترس، فجعلتها نفس الدلالة التركيبية، ولو فصلت لعرفت انه حقيقة هنا وحقيقة هنا، وأنه لا معنى آخر لهذه التركيب. ده معك من حيث اللغة، نرد عليك بهذه القاعدة. إنما من حيث بقى الإسقاط على الأسماء والصفات، وعندكم الصفات مجاز، بنضيف لك قاعدة تانية عشان كي نخصمك بها. إيه القاعدة بقى تانية نضيف لهذه؟ قاعدة بقى تانية، هو عنده المجاز كما قلنا معنيان أحدهما قريب الآخر بعيد، وأخرج معنى بآخر لقرين. أيضا المجاز عند جميع البلاغيين، دي بقى القاعدة الثانية، ما صح نفيه، ما صح نفيه، وهذه خاصة لما تأتي تناقشه في المجاز في القرآن. معنى ذلك ان كل ما اخبر الله عز وجل به في صفاته كذا يصح نفيه، ونحن عندنا اذا نفينا ما اخبر الله به كان ما اخبر به كذبا، يصح ان تنفيه، يصح الا يستوي، يصح الا ينزل، يصح الا، وهكذا. يبقى هنا تكذيب للخبر. من هنا وباختصار ترد على المجازين. يبقى إذن يقول لك جعلوا أصابعهم في أذنهم، هذا يسمون مجاز مرسل على قط الجزئية، أو كذا المراد هنا جعلوا أصابعهم والمراد الأنامل، في هذا مجاز. إحنا نقول كل العقلاء جعلوا الأصابع يعني الأنامل، ما في معنى آخر، ما في معنى آخر. عرفتم يا إخوان؟ يبقى هذه القاعدة. من هنا الشيخ يقول حفظه الله، يقول ولأن يتعرض لها بمجاز يخرج عن حقيقتها فالإيمان بها على ما دل عليه ظاهرها وعلى ما دل عليه حقيقة اللفظ الإفراضية أو التركيبية مع نفي المثيل وكذا. لو لم تعرف أنت يعني ما المراد بالدلالة التركيبية والإفراضية لن تفهم كلام الشيخ هنا، هذا يحتاج إلى بحث سابق حتى تفهم الاختصار هنا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسلم.
طبعا بعد القرون الثلاثة وجود المجاز يكاد الناس لا يعرفون شيئا اسمه حقيقة فقط، إنما حتى جل كتب الأصول مبناها على مبحث الحقائق. الحقيقة ماذا عندنا من جهة الكلام، تقسيم الكلام، الحقيقة ومجاز. جل كتب الأصول حقيقة مجاز، حقيقة مجاز، حقيقة مجاز، كل كتب الأصول، إلا من يتكلم في الأصول باللسان السلفي. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسلم. السؤال ورد من مصر من أخ إسلام، يقول يستدل بعض الأشاعرة بوجود المجاز في شعر العرب قبل وبعد الإسلام.
كذب كذب كذب، هاد بقى الشعر بس كده بس كده، أبدا، مستحيل. ده المعركة إسلام طاحنة بقالها 14 قرن، ما أحد استطاع أن يثبت بيتا واحدا. ولهذا من قال من بعض أهل السنة بأن المجاز نقول بنفيه في القرآن والسنة لكن نقول به في لغة العرب، هذا قول مردود، بل هذا قول خطير، لأنه لو أنا ممن يقول بالمجاز أقول بس لقد أسلمتني حجة عظيمة جدا، وهي أن القرآن نزل باللسان العربي المبين، فكيف تقول في اللسان يوجد وفي القرآن لا يوجد؟ من أجل أن تحافظ على أسماء وصفات على ظاهرها ولا تخرج. لو كان المجاز موجودا لصح دعوته، المجاز غير موجود لا في لغة العرب ولا في القرآن والسنة. ولهذا هاتوا بيتا واحدا فيه بالمجاز. لكن هيأتي الخلل منين؟ عدم التفريق بين الدلالة الإفراضية والتركيبية، هو هيأتي الخلل في هذا نفسه، يجيب لك بنفس المسائل دي زي ما أنا بقى اختصرت لك محمد أسد، هيجي بقى أسد وفيل ولك بس ده مجازه. لا، إحنا عندنا حقيقة، هو يؤدي معنى واحدا ليس هناك في الذهن غيره. ولهذا الدلالة التركيبية لها حقيقتها في السياق، حتى نحن فيما نتعامل به في الصفات، عندي آتى أتى، أحيانا نحمله على محمل وأحيانا على محمل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال سبحانه وتعالى فأتى الله، بنيانه من القواعد، يأتي الله، أتى الله، فعل فاعل فعل فاعل، هذه صفة وهذه ليست صفة، صح؟ أتى الله بنيانه من القواعد، أن يأتيهم الله في ظلل الغمام والملائكة، هذا إتيان حقيقي، إتيان صفة. أتى الله بنيانه من القواعد، أتى القواعد تعالى فدمرها فكذا. أتى والفعل والفاعل، أتى والفاعل، وهذه لها حقيقتها وهذه لها حقيقتها. فلو أتى بأبيات فسوف يأتي بأبيات فيها إيه؟ نفس الذي ذكرته لك، هو يحمله على المجاز وأنت تحمله على الحقيقة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أسألك سؤال ورد من الأخ فاروق من الحمول، يقول: ذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن في النوع 43 المجاز، ونسب وقوعه في القرآن للجمهور وقسمه لأنواع ومثل بآيات من القرآن على الوقوع. قال في كتابه: وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن، والجمهور على الوقوع، وأنكر جماعة منهم ابن القاص من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية، وحكي عن داود الظاهري وابنه وأبي مسلم الأصبهاني، وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وهو مستحيل على الله سبحانه. قال: وهذا باطل، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيل والحذف وتثنية القصص وغيرها، ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن.
كل هذا وجهة نظره، لا في الجمهور ولا في التعليل، بل القرون الثلاثة المفضلة كلها ما قال أحد بكلمة مجاز، في كلمة بس وردت، كلمة واحدة اسمها مجاز، لكن يقول من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة، مما تجيزه اللغة، كلمة واحدة بس. فالذي قاله الزركشي قاله أخذا من مفاريد بعض الأصوليين. أنا قلت لك من قليل بأن جل كتب الأصول مبنى على حقيقة ومجاز، وإنما هذا مأخوذ من المتأخرين بعض القرون الثلاثة المفضلة فظن هذا، مثل مسألة العزد ولا شيء، الذي يظن أن الأمة مختلفة ولا كذا يوم يأتي بكلام لمجموعة فقهاء، هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، فيظن أن هذا قول. فما قاله الزركشي من جعل المجاز من الحسن الذي لو قلنا بحذفه حذف الحسن، هذا من المصيبة، هذا طاغوت وليس من الحسن، لأن المجاز باختصار ما صح نفيه، يعني يجوز أن آتي على كل موارد المجاز وأصحح نفيه، يبقى أخبار ممكن أن تكون كذبة. فقول خطير جدا. نعم.
قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله: ومن البدع ما حدث في أبواب القدر أن يجعل الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، أو أن يجعل الإنسان مجبورا على فعله، كقول غلاتهم من الجهمية، أو قول متوسط الجبرية من الأشاعرة ونحوهم. وكذلك في أبواب الإيمان ابتدعت أشياء كثيرة من أقوال الخوارج ونحو ذلك. ومن البدع المحدثة أيضا التي أحدثت في الدين أن يفرق في أبواب الإمامة في الاعتقاد ما بين الإمامة العظمى والإمامة الخاصة. قال بعضهم: الإمامة العظمى لها حقوق، وهي التي جاءت في الحديث، وأما الإمام أو ولي الأمر إذا كان في بلد معين فهذا له السمع والطاعة، وليس له حقوق الإمامة العظمى من البيع ونحو ذلك. وهذه بدعة وخيمة خطيرة، خالف بها أصحابها ما أجمع عليه سلف هذه الأمة وأجمعت عليه كتب الاعتقاد، من أن الإمام هو الذي له البيع وله السمع والطاعة بلا تفريق، وأن الإمامة سواء كانت خاصة أم عامة الحقوق واحدة، فيها بيعة وفيها السمع والطاعة ونحو ذلك. ولهذا أجمع المسلمون على أن بيعة وإمامة أهل الأندلس للأمويين فيها صحيحة ماضية، وعلى أن بيعة من في الشرق من أهل بغداد أو العراق والحرمين ودمشق ومصر إلى آخره أن بيعتهم للعباسيين ماضية، فقام إمامان هنا وهنا، وكل منهما إمامته إسلامية.
ملك للمسلمين بالأندلس للأمويين، وملك للمسلمين لبني العباس. هذه بيعة وهذه بيعة. حصل الإجماع على أن من تغلب على قطر من الأقطار ودانت له البلاد ونفذ فيهم أمره أن له السمع والطاعة وأنه تجري عليه الأحكام، وما قالوا الأحكام لا تجري في الإمامة إلا الإمام الأعظم، لابد أن يكون المسلمون تابعين الإمام. من الذي قال كذلك؟ من الذي قال؟ والمسلمون مجمعون على ذلك، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. إذا تغلب إنسان على قطر ما ودانت له البلاد وكانت له شوكة فيسمع له ويطاع، وصارت هذه من الشبهات القوية عند التكفيريين أنه لا إمام موجود، إذ الإمام لابد أن يكون إماما أعظم تجتمع عليه الأمة. متى حصل هذا؟ في عصر واحد كان بنو العباس وكان بنو أمية في عصر واحد، والعلماء والأمم متفقة على أن من تغلب على القط نقل هذا الإجماع الشوكاني ونقله محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والصنعاني، كل هؤلاء نقلوا. نعم.
قال: فقام إمامان هنا وهنا، وكل منهما إمامته إسلامية، والبيعة منعقدة لهذا وهذا، كل بحسب محله، ولم يفرقوا في هذا الأمر ما بين الإمامة العظمى والإمامة الخاصة. وهذا والحديث في هذا الباب يطول، فالحذر الحذر.
كذلك أيضا انتبه مما يتفرع عن هذه، وممن يرى أن الإمامة أيضا تسقط أحكامها على الواحد لو تغلب، يقول لك أنا مؤمن بهذه، لكن يفرق بين الإمام العام داخل البلدة نفسها رئيس الدولة، وبين ماذا؟ الحكومة، رئيس الوزراء، الوزير، المحافظ، يقول هذا لا، هذا تكلم فيه ونزعه وفعل ما شئت، المنهي عنه هو هذا السلطان العام. نقول لا، هؤلاء إنما هم متفرعون عن السلطان العام. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك لا يجوز أن تذكر مثالبهم على المنابر، ولا أن تنزعهم في الشوارع والطرقات، لأن هذا ممن عينه ماذا؟ الإمام العام، هذا أمير ضمن هذا الإمام العام. لكن لو ظلمك أو شيء والإمام العام يقول إذا ظلمك أمير فارفع إلي، ما في إشكال، ظلمني رئيس مجلس المدينة، رئيس مجلس القاري أرفعه لرئيس مجلس المدينة، رئيس مجلس المدينة ظلمني أرفعه لمحافظ، محافظ ظلمني أرفعه لرئيس الوزراء، وهكذا. الحاكم جعل مؤسسات بعضها فوق بعض، وهذا ليس من المنابذة ولا شيء، وإنما أشكو من ظلمني إلى من هو أعلى منه، ما في إشكالي. لكن على منبري أقول رئيس مجلس المدينة عندنا فعل كيت وكيت وكيت، ما يصلح. أقول هذا رئيس مجلس القرية هذا ظالم وكذا، ما يصلح. لكن أنا أبين، أنا أرفع أمره إلى من هو أعلى منه، فهذا كله متفرع. ولهذا لا يؤمن الرجل رجل في سلطان، أنا ما أؤمن الإمام الراتب، هذا عندي هو كالإمام الأعظم تماما، لأن الإمام الأعظم هو وكيل عنه، هو وكيل عنه، ده سلطان وكيل عنه، ما أتقدم بين يديه ولا أفتأت بين يديه وأرفع الأمر، بخلاف المخالفة الشرعية لو صدرت من أحد كفتوى شرعية كأمر شرعي القول في أسماء وصفات، فأقول هذا قول لا يصح من جهة الشرع كيت وكيت وكيت وكيت، يعني كفتوى شرعية وأمر شرعي، لكن أتكلم بعموم في ذلك. نعم.
قال: فالحذر الحذر من كل سبيل فيه مخالفة السنة، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وأهل البدع قال الله عز وجل فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل من شرع شيئا في الدين أو جعل شيئا في العقيدة، لأن العقيدة تسمى شريعة.
طيب، يتعلق أيضا بهذا مسألة أخرى بالمرة، الكلام في حكام الدول الآخر، هذا إمامي في مصر ما أتكلم فيه، لكن إمام السعودية ما في عنق بيعة له، إذا نتكلم فيه، هذا ما يجوز، لأن هذا سيغر صدور الرعية هناك عليه، لأن هذا فيه ذكر مثالبه للناس هناك فيغر صدورهم فيقومون عليه. ولهذا لو استفتك واحد من هناك من السعودية وقال حاكمي كيت وكيت، هتقول له لا تتكلم فيه. طب كيف وانت أعطيتنا الكلام فيه؟ فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن النصيحة لكافة المسلمين. نعم.
قال: فكل من شرع شيئا في الدين أو جعل شيئا في العقيدة، لأن العقيدة تسمى شريعة، من جعل شيئا في ذلك على غير ما عليه الأمر الأول، فقد جعل نفسه شريكا لصاحب الرسالة في التشريع، وهذا والعياذ بالله من أشد ما يكون خطرا من جهة المبتدع. كذلك البدع تفرق بين الناس، ويعاقب الله عز وجل الناس بالبدع، يعني إذا سلكوا البدع، بالتفريق بين قلوبهم. وقد قال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الله، وهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يدخل فيهم كل من سعى في التفرقة باتخاذ طريقة في الدين مبتدعة كالطرق الصوفية المختلفة، هذه طريقة شاذلية، وهذه نقشبندية، وهذه قادرية، وهذه تشتية، وهذه وهذه، وكل هذا من التفريق في الدين. وسبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهل نقبل
وأضف إلى الشاذلية والنقشبندية والقدرية والتشتية الخوارج القدرية المرجئة الإخوانية التبليغية، كل هذا نضيف ولا نقتصر فقط على الفرق المعروفة القديمة؟ طالب العلم اليوم يضيف هذا الرصيد الجديد، لأن عند الناس شبهة، وهي أن هذه جماعات لا تدخل في حد البدعة ولا في حد الفرق تحذر منها، لأنها كلها على السنة، ولكن يختلفون في وسائل الدعوة فيما بينهم. فلهذا لابد من إيضاح. حينما تكلم عن الخوارج والقدرية والمرجئة والشيعة وكذا، تقول الإخوان والتبليغ، وضيف برهام اليوم والرسلاني، ضيف هؤلاء أيضا، ضيف الرسلانية والبرهامية، كل جديد ضيفه، الداعشية والقاعدية وبيت المقدس، كل هذه، كل ما تحدث فرقة ويكون لها فكر ورأس يجتمعون حول على خلاف السنة، ضفه حتى يحضره الناس. ما تقول يعني ديت ما 10% ما تستهلش يعني الذكر، لا، 1% تستحق الذكر، 1% تستحق الذكر، يعني 1% سيوضع بعد شهرين أمام صفر، يصبح كم؟ 10%، وبعد سنتين هيوضع صفر، يبقى كم؟ 100%. وهل كانت المعتزلة إلا مسألة في الأول خالف فيها واصل ابن عطاء الحسن البصري ثم صار؟ وهل كان الخوارج إلا كلمة اعدل ثم صارت خوارج؟ وهل 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 إلى آخره. نعم.
قال حفظه الله: وسبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فهل نقبل وصية الله؟
فهل نقبل وصية الله عز وجل؟ وهل نقبل وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فالله الله في السنة، الله الله في الالتزام بها، الله الله في الحذر من البدع وفي الإنكار على أهلها وفي المجاهدة في ذلك، فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الله أكبر. الجهاد بها، فإن الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيوف، أعظم من الجهاد بالسيف، لأن الجهاد بالسيف يحسنه كل أحد، أما الجهاد بالسنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، هذا الجهاد الأول والباقي والأخير، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، جاهد بالقرآن جهادا كبيرا، فجعل الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، هذا الجهاد أكبر من الجهاد بالسيف والسنن، ولهذا يتقدم السيف والسنن، نحن ندعوهم إلى الإسلام قبل ما نستعمل السيف، نستعمل الدعوة، وإذا قبلوا وإذا دفعوا الجزية أبقيناهم على أننا ندعوهم إلى الله، فالسيف والسنان يوسعان للدعوة والبيان، ولهذا كان فتحا، فتح الدعوة الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا، فتح دعوي، مو فتح عسكري في الحال، فتح دعوي، في السنتين دخل في دين الله عز وجل من الناس ما لم يدخل قبل، فتح دعوي، هذا الجهاد الكبير، الجهاد بالسنة أعظم الجهاد، أعظم الجهاد بالسنن التي يبطل بها البدع ويكمد ويخمد بها أصواتهم ويصف دين الأمة من الشوائب، وبالتالي يقدرون على لقاء أي عدو يداوم من الخارج، هذا مثل جهاد الدفع، وجهاد الأعداء مثل الجهاد الخارجي الطلب، أنا تبدأ به أولا، هذا في تعييني، جهاد الدفع أشد، فأنت تدفع عن المسلمين وعن دينهم ما يعلق به، فهذا سبيل عظيم من سبل الجهاد في سبيل الله، فلا تلتفت إلى أي أحد يثبطك في هذا الباب وفي هذا الطريق، لكن شريطة تتكلم بعلم، انشر، شوف المنهجية هذه، كتب، ازحف أنت بالكتب والأصول نشر منهج العلماء. ازحف، لا تمل، لا تكن أرعوي خفيف معقد، شخصية مهتزة، ما في جانب قدوة، فقط أعد طول الليل والنهار فلان وبس وخلاص. خذ الدين كاملا، خذ الدين كاملا، وبلغ الناس، بلغ الناس بكتب السلف، بكلام الأئمة، حتى لو طعن فيك الناس مهما طعنوا فأنت جبل أمامهم، لأن هؤلاء يطعن في منهج السلف، أنت تصدر له منهج السلف. فيطعن في من؟ ها؟ يطعن في أحمد، ولا يطعن في الشافعي، ولا يطعن في مالك، ولا يطعن في بخاري، ولا في مسلم. شوف اللي بيشرح البخاري أنت بتحكمه، تعال يا شارح البخاري، تعال يا عدوي شرحت البخاري، تعال 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 اجلس، تعال شرحت معتقد البخاري، شوف شارح البخاري واجلس أمامك كده، شرحت معتقد البخاري؟ والله ما أدري، ما لا ما شرحته. معتقد البخاري معتقدان، في معتقد خاص لقيته أكثر من 1000 رجل، وفي معتقد في صحيح، في كتاب الإيمان في صحيحه، في كتاب الرد على الجهمية، توحيد الرد على الجهمية في صحيحه، في كتاب الاعتصام من الفتن في صحيحه، كتاب الفتن، كتاب الاعتصام بكتاب السنة في صحيحه، في كتاب المرتدين وكتاب الخوارج في صحيحه، في كتاب أخبار الأحاد في صحيحه، في كتاب الأحكام باب الحكم في صحيحه. هذا معتقد البخاري رحمه الله في صحيح، غير التفسير. درست هذا؟ درست هذا؟ كتاب الجهاد في صحيح البخاري 100 باب، إلا بابا في كتاب الجهاد، وأنت ضايع في الجهاد، ومن عندك؟ فأين معتقد البخاري؟ يبقى ازحف بهذا. أنت درست مسلم؟ تعال درست كتاب الإمامة عند مسلم، درست كتاب الإيمان نفس شرحه، كل كتب السنة، كل درست كتاب السنة، السنة عند أبي داود، السنة عند ابن ماجة، درست كتاب تحريم الدم كما عند النسائي. تعال، هذه كتب الحديث، ألستم محدثين تزعمون؟ تعال إلى كتب الحديث، بيننا ومنكم كتب الحديث، درستموها؟ ما درستموها؟ تفقد عن، فضلا عن معتقدات الخاصة، معتقد البخاري لقيته أكثر من فرج، معتقد ابن المديني لقيته، معتقد أبي زرع، احنا فقط بيننا ومنكم معتقد المحدثين، المحدثين. وإذا انتقلت إلى المفسرين الأشعريين بيننا ومنكم معتقد المفسرين، وإذا انتقلت إلى الفقهاء قلت هذا معتقد الفقهاء. يعني ادخل على كل طائفة وتخصص بمعتقد سادات الطائفة. معتقد المحدثين مالكش دعوة بالمفسرين يا عدو، انت والحويني وهؤلاء، معتقد المحدثين، وانت عايز معتقد المفسرين، معتقد المفسرين، وانت معتقد الفقهاء، وانت معتقد اهل اللغة. عندنا معتقد اللغويين، هنجيب لك معتقد اللغويين، تعال معتقد اللغويين أهل السنة من أهل اللغة، تعال هنا. وهكذا عندك ثروة، أنت غني، وهذا الذي نحتاج إليه. لا تكون رصلانية المذهب، واحد طالع يشتم وخلاص، لا، ما أفاد هذا رصلان شيئا، يشتم يعمل يسوي. و الذي أفاد فيه بعض أشياء نقلها عن بعض أهل العلم، لكن في جلها لا تبني طالبا يرد على شبهة، ولا تبني طالبا بالتوسع مع ما أتى به نقضا على كلام، مش وقف على المنبر يقول الخروج ويقول ما أدري إيه والخوارج، هو نفسه ماذا كان؟ هو نفسه كان منه مصار منه، تكلم عن الحكام وتكلم عن السياسات وتكلم ويجوز العزل، نقض. يبقى قضية الحكمة دي كلها احذفها، الرجل حارب الخوارج وهو معتزلي، هذا هو. رد على من يطعن في الصحابة، الرجل من الطاعنين في الصحابة، واحد من الطاعنين من جملة الطاعنين. رد على سيد قطب الطاعن في الأنبياء، سيد قطب جزء منه، سيد قطب يطعن في بعضهم، نبي الله موسى ولو كلام في نبي الله سليمان، وهذا جملة، نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله داود، نبي الله أيوب، رد على هؤلاء طعن فعلا. وهكذا نعم.
قال هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذه رسالة مباركة طيبة، فيها فوائد دقيقة مع هذه التنبيهات والتعليقات التي قيدناها بها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بها، نجعلنا وإياكم على ضرب أهل العلم وعلى ضرب السلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.